حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم لحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قراءتنا في تفسير سورة الحج. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليشهدوا منافع لهم، قال: منافع الدنيا والآخرة، أما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارات. وكذا قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال شعبة وهشيم:
هذه المنافع التي تكون في المناسك وما تعلق بها إنما هي منافع دنيوية وأخروية، أما المنافع الأخروية فالأجر العظيم من الله عز وجل والرضوان الكبير من الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما يكون على سائر الطاعات. فالصلاة لها منافع أخروية، والزكاة والصوم والحج والجهاد، كل ذلك له منافع أخروية. وهل أنفع للعبد من طاعة الله؟ وهل أنفع للعبد من ملازمة طاعة الله سبحانه وتعالى والقيام بأوامره؟ ليس هناك أنفع. إذا كانت التسبيحة الواحدة والتحميدة الواحدة لها منافع لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. أما المنافع الدنيوية فإنها مما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارات وغير ذلك. إذن يحصل منافع دنيوية ومنافع أخروية. نعم.
وقوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به. ويروى مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
نعم، وهو الصحيح أن الأيام المعلومات في القرآن هي أيام العشر، وأن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أما الأيام المعلومات فهي أيام العشر، كما في قول الله: والفجر وليال عشر. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قال: ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد تقصيت هذه الطرق وأفردت لها جزءا على حدته، فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وروي من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه. وقال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.
نعم، هذا التكبير المطلق، فالتكبير المطلق يبدأ من هلال ذي الحجة، فإذا دخل هلال ذي الحجة بدأ التكبير المطلق. ومعنى المطلق أي ليس مقيدا بالصلوات. أما التكبير المقيد فأما عن انتهائه فهو عصر آخر يوم من أيام التشريق، وأما عن ابتدائه فيفرق بين الحاج وغيره. أما الحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر، وأما غير الحاج فيبدأ من صبح عرفة. هذا المقيد، ودليله ما ورد من آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها لها حكم التوقيف والرفع، لأن مثل هذا لا يعرف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب، أتكلم من الحافظ ابن رجب. فإذا يبدأ التكبير المطلق من هلال ذي الحجة، وينتهي قبيل غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذا المطلق، يبقى 13 يوما، فيبدأ من هلال ذي الحجة وينتهي في اليوم 13، يمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. طيب، أما المقيد فعلى ما قلنا ينتهي العصر، لأن آخر صلاة في أيام التشريق هي صلاة العصر. أما المغرب فيكون ليلة 14، إذا أقبل الليل من هنا أدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. هذه العصر لها فضائل عظيمة، منها ما ورد من حديث ابن عباس، ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني في هذه العصر الأول من ذي الحجة. قال ولا جهاد في سبيل الله، لدى المتقر عند الصحابة أن الجهاد أفضل الأعمال، أن الجهاد من أفضل الأعمال. قال ولا جهاد في سبيل الله، قال إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، يعني أعلى صور الجهاد. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا في صورة، ما هي؟ رجل يخرج يخاطر بنفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، هذه أعلى صور الجهاد، فدل هذا على أن هذا العمل عظيم. طيب ماذا نقول فيه من ذكر؟ يأتيك حديث ابن عمر الآخر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيكثر الإنسان من هذا التكبير في هذه الأيام. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وهذا لا يكون إلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إظهار هذا التكبير وإعلان هذا التكبير، وأنه يكون في الأسواق وفي الشوارع وفي الطرقات وفي البيوت. أما النساء فيكون ذلك في البيوت، أما الرجال يرفعون أصواتهم بذلك. فهذه الأيام العشر اختلف أهل العلم هل هي أفضل أم أيام العشر الأخير من شهر رمضان حيث فيها ليلة القدر. وقد جمع كثير من أهل العلم بين الفضلين على أن أيام العشر تمتاز بلياليها حيث فيها ليلة القدر، وليلة القدر لما تكون ليلا لا نهارا والفضل يرجع إليها، فلهذا قالوا الليالي من شهر من العشر الأخير من رمضان هي أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحج، لأنها تمتاز بليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأما النهار فنهار العشر الأول من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأول من العشر الأخير من أيام العشر الأخير من رمضان، فهذه تفضل بلياليها العشر الأخير من رمضان، وهذه تفضل بنهارها وهي العشر الأول من ذي الحجة. وبهذا تجتمع الأدلة ويحصل الفضلان. فعندنا عشران، عشر أخير من رمضان تمتاز بليلة القدر، وعشر أول من ذي الحجة تمتاز بهذا الفضل العظيم. وهذه نفحات الله عز وجل جعلها في الأيام والليالي حتى يتقرب العباد فيها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو تأملنا الحقيقة نجد أنه ما تمر لحظة على الإنسان إلا وفيها عبادة، إما يثبت لها شرف مكان أو شرف زمان أو شرف ذكر وطاعة، هكذا دائما دائما. شوف الضحى كل يوم صلاة الأوابين، هذا وقت عظيم صلاة الأوابين. ثم يكون السنن المؤكدات التي إذا أتى بهن الإنسان فإنه يحرم على النار ويبنى له بيت في الجنة كذلك. ثم يتعاقبون فينا ملائكة من الليل والنهار صبحا وعصرا، ثم الليل حيث التنزل الإلهي في الثلث الأخير من كل ليل. ثم لو تأملنا كل يوم نجد أن العبد يتعرض لنفحات عظيمة ويتعرض لمحطات كبيرة جدا في القرب من الله عز وجل، لكن أكثر الناس عن ذلك غافلون. ثم تعالى إلى نوع الذكر ونوع الطاعة ونوع العبادة، فهذه أذكار وأوراد. إن قلت صباحا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان لك 100 حزنة وحط عنك 100 خطيئة، وكان لك كعدل 10 رقاب تعتقها في سبيل الله، وهكذا. فالعبد يتقلب في فضل الله عز وجل ورحمته من عبادة قولية إلى عملية، من شرف زمان إلى شرف مكان، حتى يأتي ويلقى الله يوم القيامة. ولهذا خيرنا من طال عمره وحسن عمله، صلاة واحدة تصليها وتلقى الله عز وجل عليها لها أجر عظيم. يعني لو زاد عمرك عن عمر فلان بقدر صلاة فهذا فضل عظيم. نعم،
كلام ابن رجب.
نعم،
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: وذكر الله في هذه الأيام نوعان، أحدهما مقيد عقيب الصلوات، والثاني مطلق في سائر الأوقات. فأما النوع الأول فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة. فأما النوع الأول فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه. وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به.
نعم، هذه حقيقة تقعيد عظيم. أعد، هذا التقعيد عظيم، انتبهوا له يا إخوان في مصادر الاستدلال، تقعيد عظيم في مصادر الاستدلال. نحن عند المصادر الاستدلال كتاب، سنة، إجماع، قياس معتبر، هذه الأربعة متفق عليها. ثم هناك مصادر أخرى من قول الصحابي والمصالح المرسلة والعرف المنضبط وغير ذلك مما فيه تفاصيل. نعم،
قال فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح.
من أول كلام قال وهو قسمان:
وذكر الله في هذه الأيام نوعان، أحدهما مقيد عقيب الصلوات، والثاني مطلق في سائر الأوقات. فأما النوع الأول فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار.
ليس فيه حديث مرفوع صحيح، وقد يأتيك واحد ويقول كما نحن قد نستدل بهذا، يعني العلماء يعني في كثير المسائل يقولون محال أن يكون نبي قد فعل ذلك أياما ولا ينقله واحد، ولا ينقله واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذه صلوات، كل يوم 5 صلوات، كل يوم 5 صلوات. فلو حسبت من يوم عرفة، هذا 9، ثم 10، ثم 11، 12، 13، هذه 5 أيام، ما نقل واحد من الصحابة أن النبي كان يكبر عقب الصلوات، أن النبي كان يكبر. أما مطلق التكبير في العشر كله وإلى آخر أيام التشريق ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. لكن التكبير المقيد الذي هو ضمن الصلوات ما دليله المرفوع؟ دليله المرفوع ليس في حديث صحيح. طب قد يأتي واحد يقول محال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر دبر الصلوات الخمس ولا ينقل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ومعلوم أن الصحابة كانت تتوافر هممهم لنقل كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لم يرد هذا؟ ولهذا لا نأخذ بما يذكرونه من تقييدات دبر الصلوات. نعم، ابن رجب بقى يقول وليس فيه حديث،
وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم.
الوارد في ذلك آثار عن الصحابة رضوان الله عليه فمن بعدهم، ها،
وعمل المسلمين عليه، وهذا مما يدل على
عمل المسلمين عليه من لدن الصحابة رضوان الله عليه، عمل المسلمين على التكبير دبر الصلوات. نعم،
وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه.
هنا نبدأ في التقعيد، هنا نبدأ في التقعيد، وهذا يدل على أن بعض
ما أجمعت الأمة عليه.
يبقى إذن هو ذكر هنا إجماعا، لأن هذا ورد عن الصحابة وليس لهم مخالف، وليس لهم مخالف التكبير المقيد. ها،
لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به.
طيب، لم ينقل فيه نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نعلم أن له مستندا، فليس باللازم أن تعرف للإجماع النص، ليس بلازم، أما أن توقف العمل بإجماع حتى تصل إلى النص، كما يقول البعض بأن الإجماع مستنده النص، وبالتالي فليس الإجماع حجة ملزمة، وليس نقول من مصادر الاستدلال، إنما المرجع إلى النص، فتكون الحجة في النص. طب هناك إجماعات لا نعرف فيها النص، ماذا نصنع؟ ندع هذه الإجماعات أو ماذا؟ هذا رد على من يقول بأن الإجماع ليس بحجة واجبة، ليه؟ الحجة في النص، وبالتالي الإجماع يستأنس به، يعني النص عندي ونقول اتفق العلماء على ذلك وأجمع العلماء على ذلك، ده مرتبة ثانية، ده مرتبة ثانية، لكن الحجة فين؟ في النص. طيب إذا لم نعرف النص إذن ماذا نصنع في هذا الإجماع وإجماعات لم نعرف مستنده، مع القطع أنه لا يوجد إجماع إلا وله مستند، سواء كان النص أو النصوص بصفة عامة أو المقاصد العامة للشريعة أو القواعد المتفق عليها، فإن مستندات الإجماع متعددة وليس النص فقط. طب إذا لم نعرف هذه المستندات فيكفينا الإجماع، ولهذا إذا ثبت الإجماع ونقل الإجماع وجاءك الإجماع وقد ثبت، فلا تتوقف في اعتقاده علميا ولا العمل به من جهة عملية حتى تعرف النص، فإن الإجماع كاف في هذا. ليه؟ لأن الأمة لا تجمع على خطأ، ولا تجمع الأمة على ضلالة، والله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فلا تتوقف في هذا على هذا الأمر، على هذا الأمر، إنما تقول لابد من النص، هذا إجماع أين النص؟ أين النص؟ ما هو لازم تعرف النص، تعرف الإجماع، والإجماع نقله أهل العلم المعنيون بنقل الإجماع والاختلاف يكفي. الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم التكبير قطعا قطعا، لا يمكن أن يكون فعل الصحابة في هذه التقييدات إلا بشيء مرفوع للرسول الله، ولهذا صار عندنا نوع من العلوم يسمى بالموقوف الذي له حكم ماذا؟ المرفوع، موقوف له حكم مرفوع، لأن مثل هذا لا يعرف بالاجتهاد ولا يعرف بالرأي، هذه تقييدات لا تعرف بالاجتهاد ولا بالرأي، إنما تعرف بالنقل، لكن الله عز وجل يختبر عباده وابتلي عباده، سبحان الله، شيء عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقل عنه حديث واحد مرفوع أنه كان يكبر دبر الصلوات الخمس في هذه الأيام، مع أن كل يوم خمس مرات، لكن يكفي ما نقل الصحابة، ولا نتشكى قط أبدا، ونقول كم من الإجماعات قد لا نعرفه مستنده، ومن هنا نحن قلنا إيه؟ إن عمل العلماء هذا مهم جدا، لابد أن تصطحبه مع النصوص الشرعية، لابد. هم أدرى بالثابت من غير الثابت، هم أدرى بالمعمول به من غيره. ولهذا يكفينا أن الصحابة رضوان الله عليهم ورد عنهم ذلك، ورد عنهم ذلك. متى تقول أين ما ورد عن النبي، ومحال أن يكون ما ورد عن النبي كذا وكذا؟ هذا إذا لم يرد عن الصحابة في شيء، هذا إذا لم يرد. ولا نحن طراتنا نستدل بهذا، نقول مثلا في دعاء القنوت في الفجر محال أن النبي يدعو كل يوم ولا ينقل ذلك الصحابة رضوان الله عليه. طب إيه المنقول بقى عن الصحابة؟ منقول الصحابة أي بني محدث قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يفعلون ذلك. طيب ورد أحاديث في القنوت، نقول هذا نوع من القنوت وهو قنوت النوازل. هل ورد غير قنوت النوازل؟ فنعم ورد قنوت، ولكنه قنوت خاص، قنوت النوازل. أما القنوت الذي واظب النبي عليه صلى الله عليه وسلم 5 مرات من يوم وليلة، أين دليله؟ والنبي كم صلى بالمسلمين من أعوام ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر. فشوف طارة هناك نقول إيه؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطارة هنا نقول لم يرد عن النبي ومع ذلك نحتاج. ليه؟ لأن هنا عمل للصحابة رضوان الله عليهم له حكم مرفوع، وهناك فتاوى الصحابة وعمل الصحابة على خلاف المواظبة على القنوت. يبقى هنا استدلنا بعمل يؤيد، إنما هنا استدلنا بعمل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر دبر هذه الصلوات. واضح يا إخواني؟ فهذه مسألة عظيمة جدا من مسائل مصادر الاستدلال. إذا للصحابة عمل في أمر تعبدي توقيفي لا يعرف إلا بالنص، فلا يقول هذا له حكم ماذا؟ حكم المرفوع. أستمع إلى أحد المشايخ، يعني يعتبر من مشاهير مشايخ الأصول في المملكة، من مشاهير مشايخ الأصول يعني، وبيتكلم عن أثر مجاهد، يسأل عنه في الحرم، تكلم عن أثر مجاهد. طبعا مبحث الإجماع ولوازم هذا وكذا، طبعا ده مبحث أصولي، يعني مفترض أن الشيخ الأصولي في هذا الباب يكون الكلام فيه واضحا. طبعا يرد أثر مجاهد وينقل هو بقى نفسه، ينقل أثر ورد عن السلف، إن نعم في أثر ورد عن السلف، وأنه حكي الإجماع في ذلك وتلقي الأمة بالقبول، لكن هذا لا يعتبر. فين مستنده؟ فين النبي قال؟ مجاهد ما يؤخذ به في هذا المسألة. فين النبي قال الإجماع لابد له من نص؟ فين النص؟ ما في نص، ما في نص، تخيل تخيل ما في نص يقول هذا، وبالتالي هذا الإجماع لا يثبت، هذا الإجماع لا يثبت. ولهذا فإن الشيخ فلان يعني من المعاصرين، ما أذكر ذكر الشيخ دباز أو غير ذلك، لا يثبت هذا. فيعني لنا ملحظة، الملحظ الأول أن أنت بتوقف الإجماع وتلقي الأمة بالقبول ومحاربة أهل السنة والجماعة الجهمية بهذا الحديث، حتى له تأويل مسموع طبعا عند بعض من يقول هذا سمع منه من قبل، ألا وهو أن هذا الأثر إنما استدل به فقط على علو الله، فالقدر الذي فيه علو الله عز وجل هو المستدل به، أما إجلاس النبي على العرش صلى الله عليه وسلم لم يثبت في النص. وهذه حاول بها البعض أن يكيف إجماع الصحابة على أن هذا الأثر في الإثبات. يا أخي هذا مع إثبات العلو، يا أخي هذا معروف عند العلماء عنوان، يا أخي إجلاس النبي على العرش، كرامة النبي، المقام المحمود الذي جعله الله لنبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة معروفة. والخلال لما ذكر 80 صفحة تقريبا في أثر عن سلف وحدث بذلك الأئمة المرضيون، ولا زال أهل العلم يحدثون بهذا، ولا يعرف واحد مخالف من أهل السنة، لا من المحدثين ولا من الفقهاء ولا من غيرهم ولا من أهل التفسير، ما يعرف واحد خالف في هذا، إجماع متواتر ومتلقى بالقبول، مما يدل على أن هذا ما زال الناس يتحدثون به من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول أين النص؟ هذا طبعا لا شك أن هذا قول مردود، فالإجماع نفسه إذا نقل إلينا فهذا الإجماع ماذا؟ ف فهذا الإجماع يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمثل هذا لا يعرف إلا بنقل من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس أول أمس بقى أو يعني قبل بيومين أستمع واحد يقول يا أخي إذا قلت لك الإجماع ما تقول لي النص؟ الإجماع حجة بنفسه. يعني من عدة أيام شيخ يقول يا أخي الإجماع حجة بنفسه، لا تسأل عن النص. واحد يقول الإجماع يحتاج إلى النص. نحن نقول الإجماع حجة لا يلزم أن تعرف النص، لكن له مستند. ما في شيء اسمه إجماع بنفسه، هذا الإجماع له مستند، والمستند أعم من النص. قد يكون نصا وقد يكون نصوصا مأخوذ من النصوص الشرعية، وقد يكون بقواعد، وقد يكون بمقاصد شرعية، وقد يكون الإجماع لابد له من مستند، لابد له من مستند. تمام؟ يبقى ما أقول إجماع واحدة هكذا كأن الأمة أجمعت بلا دليل. الإجماع دليل ما بنى على الكتاب والسنة، ولهذا بعض العلم يرى أن مصادر الاستدلال الكتاب والسنة، الكتاب والسنة فقط، لأن الإجماع لا يكون إلا على كتاب والسنة، والقياس على كتاب وسنة، فعادت المصادر الأصيلة إلى الكتاب والسنة. والله يقول فإن تنزعتم شيء فرده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا ينبغي أن نقول الإجماع بنفسه حجة، تمام، ما يحتاج إلى نص، هذا غلط. ولا يجوز أن نقول إذا ورد لنا إجماع ولا نعرف النص لا نقول به فأين النص، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، ولكن نقول الإجماع حجة إذا نقل الإجماع وكان ثابتا فعلا فإنه يجب علينا أن نعمل به، وألا نعارض هذا الإجماع بنصوص أو بقواعد ترفع ذلك، لأن فائدة الإجماع أنه نص ومستند وزيادة، ألا وهي فهم قطعي ودلالة قطعية. فدلالة الإجماع دلالة قطعية، ودليل الإجماع دليل قطعي، ولهذا الإجماع لا يرد إليه الاحتمال بخلاف النص. أنا قد أتيك بنص وتورد عليه الدلالة، بالأمس مر معنا نص يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمام، صح ولا لا؟ مر معنا النص. طيب مشايخنا حفظ الله من بقي ورحمه الله من مات قال وهذا نص ماذا قطعي في هذه المسألة، أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والشيطان، هذه الثلاثة، فيؤيدون وينصرون قول أحمد في هذا. ليه؟ لأن النص قطعي. طيب والآئمة وجماهير أهل العلم لماذا ما أخذوا بقطعية النص طالما النص قطعي؟ النص قطعي في القطع، لكن هل النص قطعي في مفهوم القطع؟ النص قطعي فين؟ في القطع، يقطع الصلاة. ما في أحد قال لا يقطع الصلاة، يقطع الصلاة، كل يقول يقطع الصلاة الثلاث، لكن ما معنى القطع؟ هل هو قطع الخشوع وكذا بالمرور، أو هو قطع الصلاة فتبطل ويحتاج استئناف؟ يبقى الدلالة ماذا؟ ظنية. لكن حينما يأتيك الإجماع، لو أجمع العلماء على أن القطع بمعنى قطع الخشوع أو القطع بمعنى قطع الصلاة، هنورد بعد ذلك هنورد التأويل على معنى القطع، ولا نقول سمعنا وطعنا؟ سمعنا وطعنا، تمام. مثل ما مر معنا نفس المسألة في السطرة، لما نجد كلام مع علمائنا، مع ما أنه موجود كلام في متأخرين بوجوب السطرة لبعضهم، لكن لما نجد كلام مع علمائنا أنهم متفقون على أن الصلاة للسطرة مستحب، مع أن النصوص التي استدلوا بها على صرف الأمر من الوجوب إذا صلى أحدكم فليصلي للسطرة ولا يدنو منها، أنها ليست قطعية في ذلك، لا حديث ابن عباس ولا غيره ليس قطعيا في ذلك، تمام. لكن مع ذلك نقول بأننا نتبع كلام علمائنا لما قالوا بالاستحباب، نتبع كلام علمائنا في مسألة الطلاق. احنا بنقول الإجماع منقول عن الطلاق ثلاثة نقع ثلاثة، مع أن من أهل العلم من يقول بل إن الإجماع على أن طلاق ثلاثة يقع واحد. شوف الإجماع، وتأول حديث حديث ابن عباس عند مسلم في كلام عمر قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، فلما كان في زمان عمر قال لقد استعجل الناس بأمر كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم. يقول هذا يدل على أن الطلاق على عهد رسول الله الثلاث واحد، إما هذا كان إشباع، يعني بيشوف بينقض إجماع على خلاف إشباع، لكن هذا الإجماع لا تجده في كتب المسلمين، بل الإجماع على أن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة، هذا هو الإجماع. فمسألة إنه الإجماع فين النص وإلا هنرده، وإن شيخنا الشيخ فلان، ودي المسألة بقى الأخرى لما نأتي في الاستدلال، أنا ما أقول شيخنا الشيخ فلان، شيخنا الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ الفوزان، إذا عندي أمة سبقت بإجماع أو حتى سبقت بخلاف ما أبدأ من ابن باز. أنا بتعجب صراحة ما يكون عالم كبير يجي في مسألة يقول قال ابن باز. هذا ذكرني بأحد العلماء الكبار أيضا لما بعض إخواننا اختلف مع بعض الناس في جماعة التبليغ، وده كان بيؤيد جماعة التبليغ، فاتفق الاثنان على أنه في درس الفجر سيسألني الشيخ التبليغي والسلفي اتفق أنه سألني الشيخ عن جماعة التبليغ. طبعا سلفي واضع في بطنه بطيخة سنية سلفية معروف، هروح للشيخ يبقى بايه ده انت جئتني بقى، تعالى وافق ان احنا نتحكم مثلا للشيخ اكبر من الشيخ هشام البيدي كثيرا جدا، خلاص فرحنا. فاذا بالشيخ الكبير هذا كان معنا هو عند الشيخ دباز واكبر منا يعني كانوا علي من الشيخ دائما يعني، فسأل الشيخ عن جماعة التبليغ لأنه مختلف عن أخذ في جماعة التبليغ. قال أنا فيها على قول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ ابن باز يقول أخرج وينصح وكذا. أنا بصراحة بغض النظر عن إصابة أو خطأ، كيف أبدأ أنا في استدلالي بالشيخ ابن باز رحمة الله عليه وأنا مسبوق أصلا بأن الحزبية مقيتة تبليغية ولا حتى سلفية؟ لو جئنا نجعل السلفية جماعة وحزبا ما أثرية سلفية سنية، أقول هذا على خلاف الأثرية السنية. ولهذا احنا علمناكم باختصار أي جماعة من الجماعات، 100,000 10,000 أي جماعة من الجماعات ما حكمها؟ أنا ما أعطيك جوابا أقول لك اجتهد في هذه المسألة، أنا معطيك ورقة استمارة دي تمام أكمل عليها ما تعدلش بيها. واحد مسلسل واحد اسم الجماعة أيا كان بقى إخوان تبليغ كذا، طيب حكمها جماعة ضل نقط، كمل بعد جماعة ضل. أنا مديك الاستمارة دي معلمها لك من يوم معلمتك، هذه معلمها لك الاستمارة دي، أنت بتاخد استمارة جاهزة، مسلسل اسم الجماعة حكم الجماعة الدليل تمام، مسلسل واحد الجماعة التبليغ والدعوة الحكم كمل جماعة ضل، الورقة معطاه لك كده جماعة ضل، غير بقى اثنين جماعة اخوان المسلمين جماعة ضل كذا، طب حط الأشعار جماعة ضل كذا، طب حط بوكو حرام جماعة ضل كذا، انت واخد الورقة جماعة ضل عشان زينك ما يروحش، هي جماعة ضل خلاص كمل بقى على جماعة ضل، جماعة ضل ترك كذا، جماعة ضل ترك كذا. فين ابن باز هنا رحمة الله عليه؟ فين العثيمين هنا؟ فين فلان علام؟ ثم إني شيخ كبير حينما سدل أجعل علماءنا في ذيل طبقات العلماء، لأن مسألة تكلم فيها سلف يبقى أبدأ فيها سلف، والله لو هي نازلة من النوازل ابتدأ الكلام فيها ابن باز أو ابن باز رحمة الله عليه، إذا كانت مسألة مسائل النوازل ابتدأ العلماء نبدأ بها، إنما ما ينفع ده كلام الطلبة العاديين اللي يقول لك تسأله عن حاجة يقول لك يا شيخ ابن عثيمين أفتى، ده الكلام المبتدئ لسه اللي هو مش عارف حاجة، فكويس أوي إنه يقول ابن عثيمين أو ابن باز. الأمر الثاني باختصار بسيط هنقول مثلا أنا على كلام شيخ ابن باز، طب وأنا على كلام شيخنا التوجري وضع كتاب التحذير الباقي جماعة التبليغ كله أدلة، فتوى الشيخ ابن باز قديم والشيخ مات عليه أن جماعة التبليغ وجماعة القرآن من 72 طائفة الموجودة فيه كلهم في النار إلا واحد, ده شيخ الشيخ نباز. طب ولو لم يرى شيخنا شيخ نباز ويقول اطعمهم وانصحهم و و و و إلى آخره, أولا هذا ليس في مطرح مطلق, ده في نصيحة إن أخرج معه لا أعلمه لأن ما عندهم علم وما عندهم توحيد وما عندهم كذا, أخرج معه نقول ده مسلك سلك الشيخ تمام يخالف ما عليه السلف. كيف يعني ما السلف يعني ما انصحهم؟ لا ما انصحهم لكن لا نخرج معه. السلف على النصيحة لكن ليس على البطانة والمخالطة. هطلع مع التبليغ والدعوة هيركبوني في الكرسي الأخير؟ لا في الكرسي الأول. طب هيركبوا واحد جنبي؟ لا لازم أنا لوحدي عشان الكاميرا تجيب ايه كلام واضح, كاميرا تجيب واضح زي النهارده كاميرا المرور كده, كاميرا المرور تجيبك بالملي نفس المسألة نفس الايه المسألة, هيركبك لوحدك في الكرسي القدامي لمامي علشان الشيخ معانا كان مع الميكروباص والنية والبطانية يقودنا الشيخ فلان الفلان هو عايز كده يريد كده. طب يرجع معاه احد المشايخ اللي عارفهم مصري. المهم طلع مع جماعة التبليغ 4 أشهر في باكستان وراح هناك ومؤتمرهم السنوي حضر وعايش معايشة كاملة, رجع يكتب فيهم بالتحزيم هذه الجماعة. هذه الجماعة متعصبة قح, يقول كانوا بيأخروا صلاة العصر إلى قبيل الغروب يمكن بثلاث أربع ساعة أو ساعة. مستحيل غيرت هذا وأم مستحيل البيان وكذا مستحيل لازم هذا. جماعة معروف كده أكثر من 100 سنة هي هو يقول لك أخرج معنا وبلاشها 3 أيام, أخرج معنا عايز تمشي بعد يوم يومين براحتك لأنه بيتكثر بك. لكن تعال بقى إلى الضلالات اللي متعلقة بأقسام التوحيد الثلاثة والأصول الستة اللي بسطها الشيخ المجاهد حمود التويجر الذي قول يقدم على ابن باز وعلى عثيمين وعلى غيره لأن ما يتكلم هو وحده, يتكلم بحقائق من ألسنة الجماعة والرد على ذلك. أنفس ما كنت بالكلام ده من كم سنة؟ الشيخ ميت حمود التويجر 1413, قبلها بكم سنة؟ الشيخ حمود التويجر رحمة الله عليه من أنفس الكتب التي سنت في جماعة التبليغ القول البليغ في تحديد جماعة التبليغ. فأنا ببساطة جدا لو أنا طالب هتقولي قارب نواز أقول لكم قارب الشيخ التويجر زي اللي بيجي يناقش مسائل كده العزب جاء أنا الشيخ الفوزان أفتى, طب والشيخ ابن عثيمين أفتى؟ مش ده نفس طالب العلم, هتجيب شيخ أجيب لك شيخ خلاص كده انتهت المسألة؟ لا, لا ابن باز حجة ولا ابن عثيمين حجة لكن عن طريقهما وغيرهما من علمائنا نعرف الحجج, فلولاهم لكنا كالبهائم. لكن الاستدلال له أصول, إنما أنا أوقف أثر مجاهد وأقول أصل شيخنا فلان شيخنا فلان ضعف شيخنا فلان ضعف, أمة صححت أمة المحدثين أمة الفقهاء وتلقت الأمة هذا بالقبول. أنت ما عليك لشيء واحد بس فقط, عليك أن تنقل أثر مجاهد مؤمنا به مقتنعا به معتقدا إياه رادا على الجهمية به في أمر العلو وإجلاس النبي وهي الكرامة الخاصة. واضح؟ يبقى عندنا هنا حينما نقول إجماع وحينما نقول عمل المسلمين لا تأتي تقول لا أنا أحتاج نص خاص. يا أخي لا يمكن هذا إلا أن يكون نص خاص. طب هاتولي يا أخي ما رواه أحد. طب خلاص إذن ما في حجة, بس هذا الذي عندك قاعدة العلماء له قاعدة ألا وهو الموقوف الذي له حكم المرفوع. هذا المخوف الذي له إيه؟ حكم المرفوع وعمل المسلمين على هذا. فابن رجب هنا يؤصل لنا قاعدة في مصادر الاستدلال. أكمل فيقول هذه أثار وليس فيها حديث
بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن
فيها
وليس فيه حديث مرفوع صحيح
وليس فيه حديث مرفوع صحيح. يعني العبادة توقفية توقفية ومحال إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 5 مرات في اليوم والليلة، التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا يكون فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليس فيه حديث مرفوع صحيح بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه.
الصحابة وعمل المسلمين عليه الذي لم يختلف عمل العلماء، يعني هذا الصحابة ثم تلقى عن الصحابة التابعون وعمل المسلمين على هذا، وعمل المسلمين على ماذا؟ على هذا. ها؟
وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل.
وهذا يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه
لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن.
شوف الجميل، لم يقل ليس فيه نص، إنما قال لم ينقل لنا فيه نص. فرق كبير ولا يا إخوان؟ لم ينقل لنا فيه، مش ليس له نص. فليقول إجماع خلاص ما تسألنا عن نص، أو ليقول هذا الإجماع مخالف النص، لا هذا ولا ذاك. ولهذا بكل صراحة أقول كلمة استفيدوا منها يا إخواني، فرق بين الأكاديمي في المادة وبين الذي يأخذ المادة من قواعد المحققين أهل العلم. أنا ممكن أجيبك دلوقتي واحد بقاله 40 سنة في علم الحديث، تخريجات تحقيقات كذا، أجيبه لك الآن، وقد يكون مع الأستاذية من 30 سنة، وما هو إلا طالب حفظ الطريقة دي في حل المسألة بس وبيدرسها. إنما أصول العلم وقواعد الأكابر والتعامل مع المستثنيات القواعد العامة والتطبيق تطبيق السلف فهذه القواعد قد لا يكون عنده. أنا صراحة استكثرت أن يكون الدكتور هذا الأصولي من الأصولين الكبار في المملكة، ومع ذلك أسمعه في تعليق على أثر مجاهد يقول هذا الكلام، ولعلنا نفرغ كلامه ويعني نبينه بعد ذلك على التفصيل. نعم.
وهذا مما يدل على
مثل قواعد المراجب، المراجب يقول وهذا يدل على أن كثير
على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به.
طب العمل هذا هيكون على خلاف سنة؟ لما ينقل إلينا الآن، إحنا تابعنا ابن القيم ظهرا في أن خطبة العيدين يبتدئ فيها الخطيب من ماذا؟ بالحمد كسائر الخطب. جيد؟ طيب عمل المسلمين من لدن الصدر الأول ما هو؟ ابتداء الخطبتين بالتكبير. طيب ابن القيم ماذا يقول في هذا؟ بينقل أيضا أن ده الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نجد البداء بالحمد. هتكلم ابن القيم في خطبة العيد في الذات. جميل؟ طب أنا عندي الآن آثار عن عبد الله بن عبيد الله بن مسعود وكذا، صدر الأمة منقول عنها بداءة خطبة العيد بالتكبير. طب عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نص واحد أن البداءة كانت فيه بالتكبير، نص أن البداءة بالتكبير؟ لا أعلمه نصا في ذلك صحيحا صريحا أن النبي يبدأ بالتكبير، لكن عند صدر الأمة يبدأ بالتكبير. خلاص. وعلى هذا عمل المسلمين في صدر الأم، أخذنا بهذا أخذنا بهذا. طيب نفس مسألة خطبة العيدين، عند نص صريح للعيد خطبتان، خطبتان ورد عنا في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيره أن النبي في خطبة الجمعة كان يجلس بين الخطبتين. طيب لماذا لم ينقل في العيدين مع أن النبي صلى كل سنة عيدين على مدار كم سنة؟ ما شوف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. النبي صلى العاشر يعني ها كم سنة؟ 9 سنوات في 2 ب18 عيد، 18 عيد. ما في حد ينقل لنا أن النبي كان يجلس بين الخطبتين؟ غاية ما ورد مو بصريح أن النبي كان يخطب الأزكاه ثم ينزل إلى نسائه فيعظهن وغير ذلك، لكن ككلام نص أن يجلس كما ورد النص في خطبة الجمعة على أنه كان يفصل بينهما بإيه؟ بجلسة. خلاص؟ ولم يرد هذا. 18 عيد. وهنا كم التكبيرة دي؟ شوف كم بقى عيد؟ عيد أضحى. التكبيرة دي؟ طيب في كم سنة؟ في الأخير؟ ولم يرد نص. ولم يرد نص. لكن ورد عمل. ورد عن الصحابة. أنا عارف أن أنت لا يمكن تقتنع بهذه حتى تتخرج من معين قواعد العلم بعد 30 سنة من الطلاق عشان تهضم المسائل دي، تهضم مسائل كبار، هذه مسائل كبار. فعندك تكبيرات العيدين وعندك خطبة العيدين، شو بقى؟ يعني مسألتان. طيب ماذا قال أكمل؟
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في
أكمل
حديث.
أكمل أولا، ما خلصت بحث ابن رجب، خلص بحث ابن رجب اليوم،
انتهى كلام.
لا هاتولي تاني، أنا اللي أقول انتهى حمد أولا، انتهى لازم يعني إرسى كده عليه. أنت بتقعد الآن تقعيد معين، تقعيد ها.
قال رحمه الله، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل.
دل يعني بقى اكتب عندك كده، معلش اكتب هذه، انت مفترض تكتب، ما أدري لماذا لا تكتب حتى أقول لك اكتب، ما أدري ها. هذا يدل على،
وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه،
على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه، لاحظ ها،
لم ينقل إلينا فيه نص،
لم ينقل إلينا فيه نص، ولا ليس فيه نص، لم ينقل إلينا فيه، وقد يكون نص وقد يكون نصوص وقد يكون مقاصد وقد يكون قواعد. نعم،
لم ينقل إلينا
فيه. هذه أدلة الإجماع، هذه أدلة الإجماع، على أي شيء يعتمد الإجماع؟ نعم،
لم
يعجبني مع أن قليل الكلام لكن سبحان الله قوي، تحس أنه سقط من العصر الأول. شيخنا الشيخ الغديان رحمه الله رجل بسيط جدا، بسيط وما له دروس، يعني يجلس كده يمكن آخر حياته جلسوه على مكتب يقول بعض المحاضرات، يعني لكن دروسه كله في الإبلة، في الإبلة، قاعد يمين قاعد شمال، قاعد ممدد قاعد كده، قلع راسه شيء، لابس شماغه، أيا كان، بالبساطة جدا. هذه ده اللي قلت لك أول مرة أشوفه كنت عايز أنصحه في صلاة المغرب، لبسطته أنا ماشي. طبعا شيخ غديان أسمعه، شيخ غديان معروف غديان ونور على الضرب عليه. أول صلاة صليت معه كان صلاة المغرب في مسجد الإفتة، كما رحين نزور الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله بعد المغرب يعني، فقلنا نصاد. فرجل بسيط سبحان الله، بسيط جدا يعني الشيخ ما شاء الله تبارك الله، علم ولكن سبحان الله قمة التواضع والبساطة، وقوي قوي شديد رحيم سبحان الله، شديد رحيم يعني ما عنده لعب، ولكن سبحان الله قمة رحمة والبساطة، بس تحتاج تدخل معه عمق شوي. فكان الشيخ يجلس في القبلة ودرسه كم؟ واحد، مرات اثنين، مرات ثلاثة، مرات أربعة، مرات عشرة، ده أقصاها، ده عشاء، إنما الخميس ظهرا كان أكثر شوي، لكن ده اللي هو كان عنده حوالي 32 كتاب يمكن في الأسبوع، ده دروسه بقى هي، يجي واحد يجي اثنين يجي، بس كلها كتب الأصول القديمة وموسوعة في حفظ كتب الأصول، والكتاب اللي بطلعه واحد مثلا واخد رسالة ماجستير ولا دكتوراه السنة دي عارف بيقتني الكتب التي تؤلف في الأصول، حتى تجد واحد واخد رسالة دكتوراه ولا رسالة ماجستير فيه عارف. سبحان الله، وبسيط سهل جدا لكن عميق. وإحنا مر معنا دورة شيخ رضيان شرحنا بعضا لأنه مش مالوش يعني تفريغات كثيرة بعضا في هذا، واعتبر الأصول الأول في المملكة شيخ رضيان، الأصول الأول في المملكة شيخ رضيان رحمة الله عليه، معروف شيخ في الأصول، بسيط لكن عميق رحمة الله عليه. نعم.
قال: وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم،
بل يكتفى بالعمل به.
بل يكتفى بالعمل به. طيب، يكتفى بالعمل به، هل تعتقد وتظن العمل به ليس له مستند؟ له مستند قطعا، لكن لا يلزم معرفة مستند الإجماع. مش لا يكون الإجماع بلا مستند، قطعا الإجماع له مستند، لكن لا يلزم العلم بمستند الإجماع. العلم بمستند الإجماع جهة علمية تعلم، لكن جهة عملية واعتقادية يجب أن تعتقد. ولهذا أثر مجاهد اعمل به، تعال بقى ادرس بقى اسناد اثر مجاهد وكيف التلقي بالقبول وكيف، بس رقم واحد تسمع الان اثر مجاهد، كل اثر مجاهد ولا يرد الا جاهل بكلام السلف، اذا كان جاهل يجهل كلام السلف، او انه ماذا، او انه اعتمد على قواعد ضعيفه لا ينبغي ان تكون في طالب علم، فضلا ان تكون في عالم او شيخ. نعم.
كلام شيخ الاسلام في الاجماع.
طيب، ده بالنسبة لمسألة إيه؟ مسألة عمل الصحابة بتكبيرات ماذا؟ أيام التشريق في الصلوات المقيدة، تكبيرات المقيدة. يمكن أظن الشيخ الألباني يمكن له كلام في تضعيف العمل ده، شوفوا كلام الشيخ الألباني. نعم، بس عايزين نص كلامه. والشيخ مقبل شوف هاتوا كده كلام الشيخين، الشيخ الألباني والشيخ مقبل في تكبيرات المقيدة، ونشوف هذا منحب من رجل رحمة الله عليه، وده منقول، نسمع مشايخنا في هذه المسألة. طيب، مستند الإجماع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس.
من الله والرسول، ليس من الرسول فقط. ما يوجد مجمع مسألة قال
لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن
ليس فقط بل من الله ورسول. نعم، الكتاب والسنة، ولكن عليه عن الرسول، لأن الرسول أوحي إليه بالقرآن وهو عنده السنة وهي وحي، لعل يقصد مجملا يعني. نعم،
ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس. تمام. ويعلم الإجماع ويعلم
قد
الإجماع.
قد يخفى ذلك على بعض الناس.
قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع، فيستدل به كما أنه يستدل بالنص.
يستدل به، يعلم الإجماع فيستدل به، مع أنه لا يعرف إيه مستند الإجماع.
فيستدل به كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو جميل. دليل ثان مع النص.
جميل.
كالأمثال المضروبة في القرآن، وكذلك الإجماع دليل آخر، كما يقال قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
شوف،
وكل
ده مسألة مهمة جدا، وفي ودي فيها الرد على الشيخ مقبل لما قال الإجماع مستند النص، يبقى الدليل في النص. لاحظ يا إخواني بارك الله فيكم، دي مسائل مهمة، والإجماع دليل آخر مع النص، خلي بالكم دليل آخر. الشيخ مقبل يقول الدليل هو النص وليس الإجماع، الإجماع دليل آخر، كلمة رائعة ماتعة. ها، شوف كلام الشيخ إسلام قاعد.
وكذلك الإجماع دليل آخر.
آخر آخر، مش مستند النص. إذا النص، طب خلاص كنا نقول كتاب وسنة، ما ليه فائدة الإجماع وفائدة القياس؟ ما هو القياس لا يكون معتبرا إلا على النص، قياس على نص، يبقى نقول إذا الدليل هو نص. والإجماع لا يكون الإجماع الصحيح عندنا إلا معتمد على مستند. هذه كلمة رائعة، والإجماع دليل آخر، وإلا ها أكمل.
كما يقال قد دل على ذلك الكتاب والسنة
والإجماع. طب لماذا ذكرنا الإجماع؟ دل على علو لا الكتاب والسنة والإجماع، دل على مشروع التيمم والكتاب والسنة والإجماع. طب الكلام واضح والسنة واضحة، ما فائدة الإجماع؟ ها؟ قطع التأويل لازم تعرفها كده. إجماع أي أن هذا النص عملت به الأمة بلا خلاف، فلا ناسخ للنص ولا مقيد للنص ولا مخصص للنص. هذا كلمة إجماع. نص، لأن أي نص قادر إلى إخوانه ها التخصيص التقييد النسخ، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ عندك مس الذكر ينقض ولا لا؟ ينقض قول، لا ينقض قول، يستحب الوضوء ولا يجب قول، نسخ قول، استقبال القبلة بول أمغاد لا يجوز مطلقا لا في البناء ولا في غيره قول، يجوز مطلقا في البناء وغيره قول، يفرق بين البنيان وغيره قول، نسخ قول. هذا المسائل ما فيهاش إجماع، والنصوص واحد. حديث أبي أيوب وعمل أبي أيوب لا تستقبل قبلة بول، خلاص ما في فرق ولم يفرق قول. تفرق بين البنيان وغيره، حديث ابن عمر في الصحيح ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبلة مستدبرة قول. نسخ هذا حديث جابر رأيت النبي قبل أن يموت بسنة يقضي حاجة مستقبلة الكعبة، يتبول مستقبل الكعبة قول. وبالتالي فرق بين هذا وذاك قول. أي مسألة تجد فيها الخلاف ما فيها إجماع، كله بيعتمد على نصوص، كله يعتمد على نصوص. صوم لرؤيته وافطر لرؤيته هو نص واحد، نعتمد الاختلاف مطلع أو لا نعتمد هو نص واحد. لرؤيته أيها المسلمون ولا رؤيته أيها البلد، أيتها البلد محتاج دعم في الاستدلال. صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، يا بلد فلا يجوز نقل الزكاة، يا مسلمون فيجوز نقل الزكاة. لو جاءك الإجماع له خلاص انت قطع المسألة، كتاب وسنة وإجماع. طب ما فائدة الإجماع طالما أنه إجماع مستنده يعود إلى الكتاب والسنة؟ فائدته قطعية الدلالة، هذا الفهم لا ناسخ له، هذا الفهم لا مخصص، نص ده لا مقيد ده، يبقى ده الإجماع. عرفتم؟ يبقى ما أقول ما أذيب الإجماع في النص وأقول يعود الأمر كتاب وسنة، إذا كتاب وسنة، وإلا هقولك بقى الأمر يعود إلى الكتاب، لأن السنة إنما هي بإقرار الوحي أيضا وكذا. ونقول أن الكتاب هو الذي دل على أن السنة حجة، يبقى نرجع أيضا إلى، وما في سنة على خلاف كتاب، يبقى نرجعها إلى الكتاب. ولهذا نجد الأصولين كده أقول لك الحاكم في الشريعة الله، يعني استقلالا، والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل هو الذي أمر بطاعته، ولهذا النبي مبلغ ولا مشرع؟ فهو مشرع باعتبار إذن الشارع، ومبلغ ليه؟ باعتبار أنه لا يستقل بدون كتاب. واضح؟ فهم؟ قال شيخ إسلام والإجماع،
وكذلك الإجماع دليل آخر كما
دليل
يقال
آخر 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 ها كما نقول،
كما يقال قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وكل من هذه الأصول.
يبقى توقف حديث أثر مجاهد على إن يأتيك نص عن النبي أنني أجلس على العرش، فلا تسأل. ده مجاهد تابعي، والتابعي بيحتاج صحابي، والصحابي يحتاج النبي، مش صحابي حتى، ده مجاهد تابعي. طب مين اللي هيحدث التابعي الى صحابي؟ مجاهد لم يلقى النبي، هذا واسطه، واسطه صحابه، ثم الصحابه واسطه الى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ده حطه في جنب تفهمه بعدين، تفهمه بعدين. طب الاسناد فيه حطه في جنب تفهمه بعدين. اللي تفهمه دلوقتي وتعتقده الان ان اثر مجاهد كاعلى نص ورد في الصحيح، لان المنقول بالتلقي بالقبول اعلى انواع الاثبات، ده اسمه المتواتر، تواتر في الأم. مسألة بقى اسنادك، مسألة تفهم ان ده كيف يكون حكمه، دي مسألة اخرى، خليها جنب، تفهمها النهاردة، تفهمها بعد سنة، ما تفهمهاش حتى تموت، ما يضرك. اللي يضرك ان ترد دلالة اثر مجاهد. كلامنا واضح، كلام قطعي، كلام ما في هزة، واضح. بس عندي السلف، بس هات لي كلام السلف ده ورد. هتجاهل السلف اللي تتكلمون بأثر مجاهد على رؤوس الأشهاد، هتجاهل السلف اللي صنفه، هتجاهل السلف اللي حطه وقالوا ما يرد هذا إلا جهمي، من أجل أن إحنا هتجيب لي كراسة المربعات الضيقة تعمل لي خارطة أثر صححه وضعفه. هناك عند العدوي، هناك الكلام عند العدوي، إنما ما عندناش هنا، إحنا عندنا هنا قال السلف، قال العلماء، خلاص. إنما أنا حاكم البخاري للعدوي وحاكم المتفق عليه للعدوي، أو اللي مش عارف طرق عوض الله أو اللي الجماعة، لا 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 لا، مسألة أكبر من كده، أكبر من كده، مسألة أكبر من هذا. حتى لو قال هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أكبر في مسائل، أكبر من الألباني، وأكبر من موه، وأكبر من ابن تيمية. طالما سابت فيها ناقل لا توسوس، من قول عن سلف خلاص انتهت، من قدم عليا مع عثمان فقد أضرب الموجه وانصار. اسكت اسكت، لازم تتلقى هذه، ما فيها خلاف، من قدم عليا فقد أضرب الموجه وانصار، تلقى هذه، انتهت المسألة، لا في شيء اسمه خلاف وما خلاف فلان قال وعن. إما هذه تنتهي هذه المسألة، أنا ما أحكم سلف لمن بعده، أنا أحكم الأمة كلها لمن سلف، ولا أتي في مسألة أقول أجمع المتقدمين وأجي في مسألة أقول المعاصرين، هي قاعدة واحدة. المعاصرون في مسائلهم التي لم يتكلم فيها السلف وكانت من النوازل أو فهم لم يسبق من السلف خلافه، يبقى عندنا لأنهم همزات الوصل بيننا وبين المتقدمين، هم همزات الوصل بيننا وبين المتقدمين. نعم.
قال: وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها، فإنما دل عليه الإجماع
والسنة والإجماع، كل هذه الأصول يدل على،
يدل على الحق مع تلازمها، فإنما
مع تلازمها يعني ما تجد تعارض من كتاب والسنة وإجماع أبدا، ما تجد. نعم.
فإنما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة.
شوف شوف كلام جميل، كلام رائع، قواعد الربانيين، لا يمكن إجماع دل على خلاف الكتاب والسنة.
وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ.
تمام.
فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة،
ده بقى معنى إنه اللي يكون عن الرسول، لما اقتصر على الرسول بهذه الحيثية قال والكتاب والسنة أخذ عنه. نعم.
ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص.
تمام. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل، نص نصوص. طيب لا، شوفوا هذا في توسع آخر، المصادر على التفصيل أو مستند الإجماع على التفصيل. ها. طيب شوف أدلة الإجماع، هل هو نص فقط؟ هذا نص، هذا نصوص، هذا مقاصد، هذه قواعد، نجدها كذا، ليس فقط.
الشيخ ابن عثيمين يعني يشير إلى ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا بد للإجماع أن يستند.
ده في الأصول
في شرح نظم الورقات.
الورقات إيه؟
لا بد للإجماع أن يستند إلى الكتاب أو السنة أو تعليل.
تمام. أو تعليل زي كتاب أو السنة أو تعليل. جميل. نعم. طيب شوف المصادر أكثر أيضا. شوفوها في كلام ابن القيم في الإعلام وغيره. طب أكمل. تقول
الشيخ مقبل والشيخ الألبان
في
التكبير.
تكبير. نعم.
سؤال الشيخ الألبان رحمه الله تعالى ما حكم التكبير المقيد بعد الصلوات، وهل يقدمه على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولا؟ فقال الشيخ ليس فيما نعلم للتكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد وقت محدود في السنة، وإنما التكبير هو من شعار هذه الأيام، بل أعتقد أن تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف يعتقد تكبير المقيد أمر حادث لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلا ليس في حديث صحيح مرفوع. ها ثم وعليه
فلذلك يكون الجواب البدهي أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هو السنة، أما التكبير فيجوز له في كل وقت.
يبقى إذن الشيخ يرى التكبير المطلق لا المقيد. السبب أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. يبقى وقف عنه. وقد أحسن ما انتهى إلى ما سمع. من أين أتيتم بالتكبير؟ بعمل الصحابة. طب عمل الصحابة لو حكم مرفوع ولا لا؟ لا حكم المرفوع. موقفات الصحابة التي لا حكم مرفوع. طيب الشيخ مقبل.
قال الشيخ مقبل رحمه الله هنا أمر أريد أن أنبه عليه، وهو ما اعتاده الناس عقب الصلوات من يوم النحر بعد الفجر إلى آخر أيام التشريق أنهم يكبرون، هذا ليس بمشروع.
طبعا يوم النحر بعد الفجر لم يرد، إنما فجر وصبح يوم عرفة لغير الحاج، وظهر يوم النحر. ليه وظهر يوم؟ لأن حتى في الحج ما يجتمع فجرا، تفرق ده هنا وده هنا، لكن يعتبر أول يعني جماعة متفقة مع الإمام الظهر، ظهر يوم النحر. نعم.
هذا ليس بمشروع بل التكبير مطلق.
هذا ليس بمشروع. الشيخ يرى التقييدات ليس مشروع. ها
بل التكبير مطلق، أعني أنك تبدأ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات، ثم بعدها تكبر سواء عقب الصلوات أم تكبر في الضحى في نصف النهار في آخر اليوم في نصف الليل، لا بأس بالتكبير والله المستعان، لكن ليست له كيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخص عقب الصلوات لم يثبت.
جميل. هذا نقول في مشايخنا، هذا الشيخ الألباني المحدث، الشيخ مقبل المحدث، قد أحسن من انتهى إلى ما سامح. فعلا فعلا لم يرد شيء عن النبي، والسنة هي أن ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد جيد، قد أحسن من انتهى إلى ما سامح. ما حملك على الرقية؟ قال حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدث الشعبي؟ قال عن بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو إيه. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سامح، ولكن حدث ابن عباس وذكر حديث ابن إيه؟ ابن عباس، هم الذين لا يسترقون وتصيرون ولا يكتوون على وعلى ربهم إيه؟ يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، لا رقية إلا من عين أو إيه؟ أحم. هو قال ما حملك؟ قال ماذا فعل؟ قال استرقيت، في رواية ارتقيت. قال وحملك على هذا؟ قال حديث لا رقية. فجاء بالحديث الثاني في طلب الرقي، ليس في الرقي، أنت الذي ذكرت في الرقي، فقد أحسن من تأذن سمع، أي الرقي ثابت. لكن الآن أنا سألتك ماذا صنعت؟ قلت ارتقيت، طلبت الرقي. طب حملك على إيه؟ هذا حديث الرقي مش طلب الرقي. فجاء هو حديث بحديث ماذا؟ طلب الرقي. فعلم ان الثاني هذا لا يخالف في الاول، ده في باب وده في باب. فالشيخ الألباني شيخ مقبل رحمهما الله وأعلى درجتهما تكلم في هذه المسألة عن ماذا؟ عن الوارد مرفوعا. طيب جيد، أظن والظن بالشيخين لو اطلع على كلام ابن رجب رحمة الله عليه وأن هذا عمل الصحابة وعمل المسلمين ما رد ولا قال لابد من أن يكون هناك مرفوع، لازم قطعا هناك مرفوع، لأن الشيخ الألباني يقعد قاعدة أنه الموقوف الذي لو حكم مرفوع في مسائل يقرر هذا، فليس مسألة عندنا أن يثبت السنة فقط بل أن يثبت أيضا عمل للصحابة وعمل للمسلمين، مثل ما استدل ابن رجب فاستدل بعمل الصحابة وعمل المسلمين. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم، هات تكبرت العيد.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه.
هذا كلام مين؟
ابن القيم.
ننتقل من الشيخ الألباني، من الشيخ مقبل، تمام، إلى ابن القيم. طبعا كلام الشيخ مقبل كلام الشيخ الألباني مردود بعمل الصحابة وعمل المسلمين. نأتي إلى كلام ابن القيم في خطبة العيد تفتتحان بماذا؟ ها؟
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير.
لم يحفظ، الدليل أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، لم يحفظ عنه الافتتاح بماذا؟
بالتكبير.
بالتكبير. ها؟
وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب.
تمام.
وهو الصواب
بالحمد. ليه؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. طيب هات الأثر. جبته؟ عبد الله ابن عبيد الله ابن عتبة بن مسعود ونقله عن السلف صدر الأمة كانوا يفتتحون بماذا؟ بالتكبيرات. هذا المنقول عن صدر الأمة، فالمنقول عن صدر الأمة الافتتاح بالتكبيرات، ولا يعرف لهم مخالف في صدر الأمة. يبقى كلام ابن القيم على ماذا؟ على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، ده الوارد عن النبي. صح فعل، لم يرد عن النبي حيث مرفوع، مثل لما يرد عن النبي شيء في التكبيرات المقيدة، مثل لم يرد عن النبي النص الصحيح الصريح في خطبتي العيدين. لكن الأمة التي تلقت عن الصحابة والصحابة نقلوا خلاف ذلك وليس لهم مخالف، فنقول هذا يكون له ماذا؟ يكون له حكم المرفوع، فهو إجماع لا يجوز نقضه، وهذا الإجماع له مستند. يبقى ليس باللازم أن يأتي شيء المرفوع، بل إذا أتى ما له حكم المرفوع وما أجمعت الأمة عليه هذا دليل لا يجوز مخالفته ولا محكمته للنص، إذ لا يمكن أن يكون بعيدا عن المستند النص. نعم أسيتم؟ ها؟ شوف انت عشان بس الميكروفون، شوف حاسب مش عارف. لا هات ابحث. ها؟ عبيد الله بن عبد الله بن مسعود قال من السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، ها، يفصل بينهما بجلوس، ها، نعم التكبيرات، هالتكبيرات أثر أيضا عبيد الله تكبيرات البداء بالتكبيرات. أعتقد هذا عندك أيضا من غير مخالف المتقدمين. فالشاهد يا أخواني حاصل البحث هذا حاصل البحث كان سببه كلام النحارة ابن رجب رحمه الله في الفتح على أن ماذا يا أخواني؟ على أن عمل الصحابة على أن عمل المسلمين على أن الإجماع إذا جاءك فلا تحكمه إليه نص لأنه قطعا لا يخرج عن نص قطعا لا يخرج عن نص، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. ها نعم
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة باب الإجماع، فقال لي قائل قد فهمت مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله وأن من قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل بأن افترض طاعة رسوله، وقمت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة أين يقول بخلاف واحد منهما، وعلمت أن هذا فرض الله، فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم فيه نص لله ولم يحكوه عن النبي؟ أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوه؟ قال فقلت له ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله إن شاء الله، وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل غيره، ولا يجوز أن نعده له حكاية لأنه لا يجوز أن يحكى إلا مسموعا، ولا يجوز أن يحكى شيئا يتوهم يمكن فيه غير ما قال، فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم، ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ولا عللا خطأ إن شاء الله.
يعني نعلم إذا جاءنا الإجماع وثبت نعلم أنه لا يمكن أن يكون الإجماع على خلاف السنة، علمنا ذلك أو لم نعلم؟ نعم.
ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم. نعم. نعم.
ولا عللا خطأ إن شاء الله. فإن قال فهل من شيء يدل على ذلك وتشده به؟ فساق بسنده.
نعم على أدلة الإجماع، ساق بأدلة الإجماع. نعم. نعم.
ذكر البيهقي رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينهما بكلام، ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينهما بكلام ثم يخطب.
السنة السنة من أولي الأثر من أولي
السنة في التكبير يوم
الأثر عن
هذا الأثر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
نعم قال
السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينهما بكلام، ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينهما بكلام ثم يخطب.
نعم طيب أكمل. نعم مين؟ أنت وهو كلاكما مخطئ. هو لما قال ما ذكر الخلال وأنت تقول يكفي إن عالم ينقل، هو الخلال قال وقد ثبت بأثر مجرد وفقط عشان يكون نقل خلال؟ الخلال ذكر 80 صفحة آثار نقول خلال فقط. هو الخلال دخله ايه؟ خلال دخله انه جمع لك الافراز في الموضع. لكن ايه المنقول؟ سلف الامه، المنقول عن ائمه الحديث احمد وابو داود والمروز وكل هؤلاء، المنقول عن سادات الامه. لماذا تقصر في الخلال؟ يقول الخلال فقط. هذا الكلام اللي احنا اللي بنسميه بقى بالمصري الكلام اللي هو يعني اقول ايه بس، يعني ما يمكن، ما يمكن في حاجه اسمها الخلال. خلال ماله؟ مال هذا الخلال؟ جامع. الخلال جامع. فاكل الخلال ذكر ايه؟ 80 صفحه عن السلف، 80 صفحه عن السلف. وانه لما يخالف هذا الا مين؟ الا جهمي. لا يخالف ذلك الا جهم. نعم نعم. شو مين اللي روها؟ مين؟ ها؟ ما أسكت عشان أحمد خلاص. ما فهل عندنا أثار كثير؟ أثار أمة حدث به الأئمة المرضيون. ابن جرير رحمة الله عليه في التفسير يقول هذا ما حدث به الأئمة. نعم.
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. قال القرطبي رحمه الله: لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة، فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك، وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. وقال ابن رجب: وكان السلف رضي الله عنهم لقرب عهدهم بزمن النبوة وكثرة ممارستهم كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعرفون الأحاديث الشاذة التي لم يعمل بها ويطرحونها ويكتفون بالعمل بما مضى عليه السلف.
نعم. وده فائدة الإجماع كما قلنا قطعي الدلالة، يعني صبر وغربل النصوص فعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وعرف الخاصة والعام وعرف المعمول به وغير المعمول به، أخذ كل هذه النصوص وطلع بهذا الإجماع. مثل ما نقول مثلا الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على أئمتنا ولا في أمور. طيب في وقائع، في نصوص قد يفهم منها خلاف ذلك، خلاص كل هذا لا يمكن الاستدلال به، مستحيل. ليه؟ لأنه الإجماع دراسة النصوص ودراسة الشريعة ثم خرج لك بزبدة، هي الإجماع. إذا فائدة الإجماع هذا قطعي الدلالة. طيب أكمل.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله: والفجر وليال عشر. وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: وأتممناها بعشر. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا العشر، وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت
يعني
في صحيح.
يقول في سنة أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر. في الحاشية قال صحيح أخرجه أبو داود كتاب الصوم والنسائي كتاب الصوم وأحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. هات كلام الشيخ الألباني في صيام العشر.
الحديث يا شيخنا؟
نعم.
الحديث في سنن أبي داود.
ها.
عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس. كان رسول الله يصوم 9 ذي الحجة.
أيوة.
في سنن أبي داود.
شيخ الألباني قال إيه؟
لا ما شاء
الله. الحقيقة لم يصح في حديث مرفوع، لم يصح في حديث مرفوع، بل جاء النفي عن عائشة رضي الله عنها.
نعم. حديث عائشة عند مسلم.
اي نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط.
لكن لم يرد عن أحد من سلف كراهة ذلك، وإنما دخل في عموم ما من أهل العامة والصالحين فإن أحب الله من هذه العشر المعروف، وهذا من جملة الأعمال الصالحة بالاتفاق، ولم يرد عن أحد من السلف كراهية ذلك، وإنما القول بالكراهية بل بدعية ذلك إنما ورد عن بعض المعاصرين. إنما أن المتقدمين ورد عنهم كراهية ذلك، كراهية فقط لم يرد، بل هو من جملة الأعمال الصالحة. أما المرفوع فالبعض طبعا فيه طرق لهذا، لكن لم يستلم منها شيء. نعم، هات كلام الشيخ ابن باز.
الشيخ ابن باز يا شيخنا،
أيوة،
سؤل عن الحديثين وكلام الشيخ الألباني، بأيهما طيب نبدأ؟
ماشي، هات كلام الألباني الأول.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال في صحيح أبي داود: قلت إسناده صحيح، إسناده حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصباح عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: قلت وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات معروفون غير هنيدة ابن خالد، وقد روى عنه جمع آخر من الثقات، وأورده ابن حبان في الطبقة الأولى من ثقات التابعين. قال الحافظ: قلت وذكره أيضا في الصحابة، وقال وله صحبة، وكذا ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وقال في الإصابة، وقال ابن مندة عداده في صحابة الكوفة، وقال أبو إسحاق كانت أمه تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما امرأته فلم أجد لها ترجمة، غير أن الحافظ رحمه الله ذكر في فصل المبهمات من النسوة من التقريب أنها صحابية، والله أعلم.
على القول اللي فيها طبعا علة عن امرأته وهذه مبهمة، لكن يقول هي صحابية، وكون الصحابي يكون مبهما لا يضر، يعني بناء على هذا صحح الشيخ الحديث. نعم، ابن باز.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: روى النسائي في سننه عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ثلاثا، صيام العشر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، وفي رواية: لم يصم العشر قط. وقد ذكر الشوكاني في الجزء الرابع من نيل الأوتار قول بعض العلماء في الجمع بين الحديثين حديث حفصة.
وقد
ذكر الشوكاني هذا كل السؤال، هذا كل
السؤال. نعم.
وقد ذكر الشوكاني في الجزء الرابع من نيل الأوتار قول بعض العلماء في الجمع بين الحديثين حديث حفصة وحديث عائشة، إلا أن الجمع غير مقنع، فلعل لدى سماحتكم جمعا مقنعا يبين أو بين الحديثين. فأجاب رحمه الله: قد تأملت الحديثين واتضح لي أن حديث حفصة فيه اضطراب، وحديث عائشة أصح منه، والجمع الذي ذكره الشوكاني فيه نظر، ويبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر ويخفى ذلك على عائشة، مع كونه يدور عليها في ليلتين ويومين من كل تسعة أيام، لأن سودة وهبت يومها لعائشة وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان لعائشة يومان وليلتان من كل تسع. ولكن عدم صومه صلى الله عليه وسلم العشر لا يدل على عدم أفضلية صيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض له أمور تشغله عن الصوم، وقد دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في صحيح البخاري وصومها من العمل الصالح، فيتضح من ذلك استحباب صومها من حديث ابن عباس وما جاء في معناه، وهذا يتأيد بحديث حفصة وإن كان فيه بعض الاضطراب، ويكون الجمع بينهما على تقدير صحة حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر في بعض الأحيان، فاطلعت حفصة على ذلك وحفظت، ولم تطلع عليه عائشة، أو اطلعت عليه ونسيت، والله ولي التوفيق.
نعم، لم يذكر حديث هنيدة والذي اعتمد عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن ذكر حديث إيه؟
ما هو حديث حفصة.
حفص، لكن حديث هنيدة لا.
هنيدة عن حفص، عن
امرأتي
عن حفص.
قال حديث هنيدة عن امرأتي عن إيه؟
عن امرأتي عن
هنيدة عن امرأتي عن حفصة.
نعم،
ذكر عن حفصة.
نعم،
حديث هنيدة.
نعم،
عن امرأته.
في سنن أبي داود عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن حفصة رضي الله عنها. لكن الشيخ الألباني قال
عن حفصة
عن
خلاص عن صححه الشيخ ورجال الثقات، ثم ذكر الكلام في هنيدة ونصحابي، ثم ذكر عن امرأته كليت بن حجر في نصحابي
قال عن بعض نسوة النبي. الشيخ الألباني لما ذكر في صحيح أبي داود قال عن بعض نسوة النبي، يعني لم يسمي حفصة،
لكن هنا
بواسطة عن حفصة.
نعم. على كل حال هنا بغض النظر عن صحة الحديث ثبوت ذلك أو ضعفه، فإن الاتفاق على أن هذه الأيام داخلة في جملة المشروع من الأعمال الصالحة، ولم يقل أحد أن بأنه يكره صيامها لعدم ثبوت الحديث، لنفترض أنه لم يثبت في حديث قط، لكن قد ثبت ماذا؟ قد ثبت جملة الأعمال الصالحة في هذه الأيام، وهذا كاف، هذا كاف في مشروعية الصيام. فجملة الأعمال الصالحة ما من يوم العمل الصالح فينا، هل يدخل في ذلك الصيام ولا ما يدخل؟ كما يدخل الصيام وتلاوة القرآن والصدقة والنفقة، أي عمل صالح تأتي تفعله لا ينبغي لأحد أن يمنعك منه. أما القول بأن هذا مكروه حتى ولو ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد دل عليه بقوله مثل حديث أبو هريرة عند مسلم: وخير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهر المحرم. وأيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح: خير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولم يرد أن النبي كان يواظب على هذه، لكن حسبنا ما جاء من السنة القولية، وهنا أيضا السنة القولية ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله. طيب، فهم العلماء بقى الذين يقولون بكراهية هذا الصوم أو بتحريمه أو ببدعيته، طيب هل أحد من أهل العلم المتقدمين قال ذلك؟ وجدتم قرأتم أحد المتقدمين كره صيام العشر أو قال فضلا أن يقول بالبدعية أو بالتحريم؟ لا أعلم أحدا قال ذلك، لا أعلم أحدا قال ذلك. نعم
شيخنا، من علل الحديث هنيدة شيخنا.
نعم مين؟ احنا بنقول حتى على هذا ما في مشكلة، احنا نعتبر ما في احليس اصلا، لكن هل في احد نهى عن ذلك ابدا بالكراهة او التحريم او البدعية؟ ابهمنا هذا يدخل في جملة العمل الصالح. نعم نعم، يبقى العمل مهم. ضعف ضعف يا جماعة. نعم
هنا شيخنا في
شرح سنن في موضع اخر ضعفه في صحيح الجامع، ضعيف الجامع. نعم
هنا في سنن ابي داود واختلف على هنيدة بن خالد في اسناده.
من الذي قال هذا؟
في شرح سنن ابي داود عون المعبود.
واختلف
على هنيدة بن خالد في اسناده، فروي عنه كما اوردناه في الاصل عن بعض ازواج النبي.
طيب،
وروي عنه عن حفصة زوج النبي، وروي عنه عن أمه عن أم سلمة.
من أجل هذا يقول العلامة، علامة العلل في هذا الزمان حديث مضطرب، في اضطراب. ابن باز رحمة الله عليه، ابن باز يعني لأجل هذا عن حفصة عن بعض أزواج النبي عن أم سلمة. نعم ثم قال أكمل
انتهى كلامه.
ها.
في نفس سنن أبي داود يا شيخنا عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت دخلت على أم سلمة، وذكر لفظا ليس فيه العشر.
قال إيه اللفظ؟
فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم 3 أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس، لم يذكر فقط العشر فقط.
حديث هنيدة،
هنيدة عن أمه ليس عن زوجته، عن أم سلمة.
بس هذا قد يكون مخرج آخر، هذا مخرج يعني حديث آخر.
ما هذا الاضطراب؟
لكن عن بعض أزواج النبي،
عن بعض أزواج النبي، عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
اللفظ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء. الحديث
إيه؟ نعم ده ما يضر لو ثبت أن امرأته صحابية عن بعض أزواج النبي لا يخالف حفص، إذا أبهمت حفصة في هذا الطريق وصرحت به الطريق الآخر. نعم إنما عن أم سلمة ده مخرج آخر. على كل حال ولا يستمع من الطراب لا شك، لا يستمع من الطراب في هذا، لكن فلهذا احنا مستندنا في هذا، مستندنا في مشروعية صيام العشر، مستندنا حديث ابن عباس وحديث ابن عمر ما من أيام العمل الصالح، ده المستند، ما من أيام العصر فينا ده المستند، هذا المستند السالم من المعارض. اثنين أنه لم يقل أحد من أهل العلم ببدعية ذلك، وطلب الدليل الخاص للصوم، وطلب الدليل الخاص للصوم، إذ سوف نطلب الدليل الخاص لتلاوة القرآن. لو جاء واحد يضاعف ورده، يضاعف ورده في هذه العشر لطلبنا منه الدليل الخاص، ولو جاء واحد يضاعف صدقته في هذا كل يوم يطبخ عجلا أو جديا ويوزعه على الفقراء فهذا لطلبنا له الدليل الخاص. فإذا قلت هذا يدخل في العمل الصالح قلنا هذا يدخل في العمل الصالح، يبقى دليلنا في هذا ليس أن يرد نص خاص، لكن ده مما يستأنس به، لكن دليلنا في ذلك ورود النص حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، يكفي هذا. نعم.
موضع آخر للشيخ ابن باز مختصر.
نعم.
سئل هل ثبت عن رسول الله أنه صام عشرة ذي الحجة؟ قال ما ثبت يروى عنها بسند فيه اضطراب. عائشة تقول ما كان يصومها، ويروى عن حفصة أنه كان يصومه، ولكن في سنده
البعض بقى أخذ في الكراهة وكذا، ما في عائشة ما كان يصومه وما في مشكلة ما كان يصومه يعني بصفة خاصة، ولا نهى النبي عنها. هذا لو جاء نهى النبي، لو جاء نهى النبي عن صيام عشر ماشي على عينه وعلى رأس، أما ما كان يصوم عاد ولا إشكال، ولا إشكال حتى لو ما صامها النبي. ورد عنه كان يختم، ورد عنه كان يتصدق كل يوم، لو أنا واحدا صدق كل يوم، لو أنا واحدا ختم كل يوم. نعم.
ولكن في سنده بعض الاضطراب،
تكفينا فيه الدليل العام. نعم.
ولكن في سنده بعض الاضطراب، ولكن صومها سنة.
تمام، ولكن صومها سنة. في أحد من المتقدمين خالف هذا؟ ها؟ تمام، استدل بحديث ما من سيف، يعني ما جاء بوب بالصيام العشر واستدل بحديث ابن عباس، هذا كافر، هذا كافر. ايش خورين صوم سنة اللي هو بحديث ابن عباس، صوم سنة يعني داخل في السنة ما من ايام العمل الصالح فيهن، فيقول هذا يدخل في السنة اللي يعاب ايه. لا في في فيها السنة، لكن هي ليست السنة الخاصة، السنة العامة، سنة العامة الصالح العامة. نعم. نوي يقول
قال النووي رحمه الله تعالى فيه قول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، وفي رواية لم يصم العشر. قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسع من أول ذي الحجة. قالوا هذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسع كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها الحديث. قال لي
شو انتبهتم تعامل النووي مع النهي الواد عن عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك ماذا قال؟ استحباب شديد. ليه؟ لدخولي في الحديث العام. ها؟ ليش كنت يا رب نطفز الوقت؟ سيب الموسوعة دي خلينا كل
لعارض المرض أو شو
في الآثار.
كأن في كلام قبل
ذكرت كراهة عن أحد؟
كأن في كلام قبل.
طيب كويس. نعم.
ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أفضل منها يعني العشر الأول من ذي الحجة، فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه. قال لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني يذكر عارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره
يعني
صائما.
حديث هنيدة كأن صنع العلماء يعني التساؤل فيه قد يستأنس، لكن كما قلنا حتى لا ندخل في مسألة الثبوت من عدمه، لم هب أنه لم يثبت الحديث عائشة أنه لم يصم النبي، لم يصم النبي ليس فيه نهي، كما أن البعض فهم حديث عائشة في الصحيح لما قالت ما كان النبي يجلس في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فظن البعض أن الزيادة على ذلك بدعة. أبدا، ما كان يزيد لا يدل على البدعي ما مثبت الزيادة في حديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس وحديث عائشة نفسها ثبت الزيادة. فالتعامل مع هذه الأحاديث لابد أن يكون بفهم يا إخواني العلماء. أيضا من العلماء اللي قال الزيادة على 11 ركعة بدعة؟ من هو؟ من العلماء قال بين صيام 10 بدعة؟ ده الفارق بقى بين أعود في أول نقطة البحث. أنا الحقيقة أطلت نفس معكم السدال في هذا، وده كله عارض لنؤكد كل ده تمتين القاعدة اللي احنا ذكرناها في الأول. يا أخي المسألة بارك الله فيك مش قراءة فردية، المسألة مش الأخ فلان مطلع بحث عن نت طلع في النهاية إلى البدعية. يا أخي المسألة مش أنت تعلمت علم تخريج وعلم تحقيق عن شيخ من المشايخ أخذ بطريقة فردية وأنت على ضربه. يا أخي المسألة مسألة أكابر، يا أخي المسألة مسألة شمول، يا أخي المسألة مسألة تقعيد، للمسألة حفظ فقط ولا بتن فقط، ولا تأخذ من طالب علم بحث عن نت. خلاص يا أخواني، ده كله تأكيد هذه المسألة. شوف احنا مر معنا بقى كم مسألة دلوقتي، مر معنا كم مسألة اليوم، مر معنا مسألة التكبيرات المقيدة، مر معنا ابتداء خطبتي العيد بتكبير، مر معنا خطبة العيد، مر معنا صيام العشر من للحج، مر معنا زيادة على ال 11 ركعة، نقل الإجماع على جواز الزيادة. يدل على ذلك حديث ابن عمر لما سئل النبي في الصحيحين عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى. من هو طيب الذي فهم أن الزيادة بدعة؟ إلى اليوم تجد الإخوة في الحرم عند 11 يقف خلاص صلاة كده ما هي، والناس تصلي وهو جالس في الحرم. ليه؟ بدعة. الشيخ الألباني له رسالة يقول بدعة. المقيدات تكبير مقيدة يقول لك لا، الشيخ مقبل يقول بأنها لم ترد، هذه بدعة. لازم البحث يكون بحثا موسعا شاملا، لا بد فيه من اصطحاب فهم العلماء. ده دليل عمل يا اخواني بارك فيكم، ده دليل عمل عشان اما اي واحد فيكم يتصدر في يوم من الايام يعرف ازاي يدير علم، ازاي يتعامل مع علم بارك الله فيكم. اوعى في يوم من الايام تتصدر تجيب لي شويه الورق اللي انت جايبهم من البيت اللي انت منزلهم على النت وتيجي تقعد على المكتب تفرغهم وتطلع شذوذات كل يوم لك ريحتك تطلع. اوعى، خليك هادي كده لغايه ما تموت. مت عن 90 سنه زي ابن باز ولا 80 سنة ولا كذا، خليك كده مع العلماء، خليك ابحث بحث موسع. لكن تيجي شايلك شايل شوية الورق من البيت وانت جاي تمام مجهزهم وحاططهم قدامك واقرأ، اقرأ يا عم الشيخ، اقرأ البحث بتاع الأخ أبو حمزة السكري اسمه هذا أبو حمزة ما أدري ايه، واقرأ البحث بتاع أبو عمار ايه، وتيجي ما شاء الله تبارك الله الأخ عامل بحث كويس، ونيجي نيجي وهكذا. وفي يوم من اما تبقى كبير نهايتك قال ابن باز. ايه قال ابن باز هذا؟ قال ابن باز وعنده امه تسبق ابن باز. رتب العلماء، يعطيني طريقه. ايه قال ابن باز؟ طب قال ابن عثيمين. خد بالك، جايب الجماعه اللي هم لا يعذرون بالجهل، او الثاني جايب الجماعه اللي بيعذرون بالجهل، جايب الجماعه بحث الشيخ الالباني في كذا، بحث الشيخ صديق حسن خان في كذا، بحث الشيخ الشوكاني في عين أطار، بحث ابن حزم في المحلة. اوعى انت حر، هو ده أمانة أنا بأديها إليك كنت حر، ولست علي لك بماذا، ولست لك عليك بمصايد. أنا قعدت امبارح طالع طول النهار من الصباح صوتي عايز أروح لدكتور أنفه وحنجرة حاجز هروح بعد العشاء، لقيت إخوة جايين لي من أقصى الأرض هناك بلد بدون موعد ولا كذا، نعمل إيه؟ لسه ما طلعتش بيت، عايز أروح أكشف دلوقتي أهو من الصبح، جلست الساعة 12 ليه؟ في حاجة معينة، مش طبعا الحاجة اللي ببالكم، لا ده حاجة تانية، مو تانية وتالتة وعشرة وعشرين، خلاص؟ والمسألة تحتاج دقيقة واحدة. عمل الأمة فين؟ عمل الأمة في طريقة علاج، عمال تغمض لي وتفتح لي وتشوف رايح جاي، قلت له ده أنت معاك جي بي إس بقى يا ابني، غمض هتلاقيه مش عارف في الطريق مش عارف إيه وفي المقبرة الفلانية إيه ومش عارف إيه كده، أنت معاك جي بي إس يا حبيبي؟ قال ده النبي يا ابني قعد ست شهور مسحور، أشهر مسحور ما جالوش غمض، كان غمض وعرف إن السحر فين، النبي ما عرف السحر فين إلا لما نزل جبريل. طب الساعة 12 بقى مشي ولا اي حاجه، تبني ندمان؟ لا. تبني زعلان؟ لا. طب كان حلها ايه؟ قلت له يا ابني افتح كتب المسلمين، يا ابني في حاجه اسمها رقيه، رقيه دي يعني اقرا، تمام، اقرا قران، اقرا اوراد، اقرا اذكار، اقرا كذا يا ابني، اقراوا بقى على ما اقراوا على حسب، ما في مشكله. لكن كل واحد غمض غمض، لا انا مش كل واحد، انت ماشي معاك جن، انت ماشي معاك جن، كل ما تروح بعد يقولك غمض، لا ابن تيميه سمعنا عنه غمض، ولا ابن القيم سمعنا عنه غمض، ولا ابن باس سمعنا غمض، احنا يا بيد بنرق من يوم من سنه 82 واحنا ما قلناش غمض. يقول لي يعني هي توقيفيه؟ يا ابني مش توقيفيه، انا علمت كلام مش توقيفيه، التوقيف الخاص، التوقيف العام ما لم تكن شيء، لكن التوقيف الخاص اقرا ما تشاء، هات الايه دي واقراها سبع مرات، هات الصوره دي، ما حدش هيقول لك غير كده، انا نفسي بعلم كده، انا نفسي بقول لك خد الرخاء واحد اقرا البقره يوميا، طب انا ما عنديش قراءه البقره يوميا في النص، اثنين اقرا اذكار الصباح والمساء كام؟ ثلاثه صلي الصلاه الخمس للساعه من الفجر يا جماعه، اربعه الرقيه الخماسي، مفيش حاجه اسمها في كتب المسلمين الرقيه الخماسي، بس في رق اجمع الكفين اقرا الفاتحة، اقرأ آية الكرسي، اقرأ المعوذتين ويمسح زي ما كان النبي يفعلها عند النوم، افعلها أنت خمس مرات في اليوم مع بعد ما تخلص صلاتك. التوقيفية ما لم تكن شرك، التوقيفية إن دي أوراد وأذكار امسح جثث ما في مشكلة. خمسة هات قدامك ماء وزيت زيتون وعسل، اقرأ ده وده وده، ده اغتسل وصار من ده، الدهن من ده، كله. لكن تقول لي القرآن بتاع مش عارف الرقية بتاعت وحيد عبد السلام، لا وحيد عبد السلام صح، انت اللي غلط. طريقة بس فيها نتائج، احنا مش متعبدون بالنتائج، احنا متعبدون بوسائل، يجي الشفاء ولا ما يجي دي عند الله عز وجل. يعني معقول ان انا ابقى مخالف والجن يطلع؟ قلت له بيطلع مع الصليب في الكنيسه، بيروح بالصليب في الكنيسه وبيجي طالع عشان يفتنك، انما ماشي رايح اللي جاي اغمض افتح، وشفت وعملت وسويت وبستدعي بقى هذا. فالشاهد يعني اقصر يا اخواني الشذوذات هذه بارك الله فيكم في اي مجال من المجالات باطله، لازم الانسان يمشي بطريقته في النهايه، انت معصوم ابدا، لا تخطئ اتخطئ بس خطأ العلماء، عايز اقول لكم كده، ليس شأن الا تخطئ ولكن ان يكون خطأك خطأ العلماء، خطأ اهل العلم، قول مرجوح، قول فاتك في نص، قول جهلت فيه اجماعا، بس مش جهلت فيه حجيه الاجماع، من جهلت فيه تسليط قواعد تقيد وتحد في الإجماع، أنا أجهل إجماع، أنا أجهل نص، أنا أجهل دليل، زي ما قال شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لكن اعرف الملام المرفوع هذا عن الأئمة الأعلام، لأن قواعدهم هي قواعد قواعد السنة الصحيحة، قواعد السلف، إنما النتائج قد يخطئ وقد يصيب، سواء في علم حديث، سواء في علم فقه، سواء في علم تفسير، سواء في علم عقيدة، أيا كان إخواني، طريقة إخواني، طريقة أهل العلم. شوف الغذيان مات ما تسمعش عنه، شوف الحيدان مات ما تسمعش عنه، شوف ابن باز مات ما تسمعش عنه، شوف العثمان مات ما تسمعش عنه. يعني إيه؟ ما تسمعش عنه الطبوليات وشذوذات كل يوم، مع أنه بيتكلموا في العلم ماذا؟ سنين عدد يتكلموا في العلم. أذا فوزان، أذا عباد، أذا ربيع، أذا نجمي، أذا كل علماءنا دول ليس لهم رائحة، إنما تجد الواحد النهاردة من أول ما يركب الطريق تجد أمور سبحان الله، سنن وبدع ومخالفات وأقوال وكذا. لا ده احنا ليه بنكرر الكلام هذا؟ احنا درس اليوم، درس اليوم درس توحيد، درس اليوم متعلق بطرق الاستدلال، طرق الاستدلال، درس اليوم كن في حجور العلماء، كن في حجور الفهوم التي هي موروثة عن السلف، أي نص اعرضه على الفهم السلف، مش لأن النص حجة تانية بعد الفهم، لأن هؤلاء هم أهل الذكر الذين أحال الله عليهم، فسألوا أهل الذكر، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استبصنوه منهم. نعم.
في مصنف ابن أبي شيبة،
نعم،
بوب رحمه الله تعالى ما ذكر في صيام العشر، ثم قال يستحب صيام الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة بالاتفاق.
ده مصنف ابن أبي شيبة؟
نعم.
ده أكيد ده لفظ ابن أبي شيبة؟
هذه المكتبة، نعم، الأصل.
إيه؟
الأصل.
ده الأصل؟
نعم.
الباب اللي قبليه إيه؟ مش طريق ابن أبي شيبة كده، مش طريق ابن أبي شيبة،
أنا جايب الأصل يا شيخ.
طب قول كده، باب، الباب اللي قبله، هاتوا كده، هاتوا معاه.
ما ذكر في الصائم يتلذذ بالماء اللي قبله.
طيب.
واللي بعده ما ذكر في صوم المحرم وأشهر الحرام.
ما قال؟
ما ذكر في صيام العشر يستحب.
ها.
يستحب صيام الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة بالاتفاق.
أكيد.
ثم ذكر ساق بسنده عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر قط، ثم ساق بسنده عن عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط، ثم ساق بسنده عن ابن عون قال كان محمد يصوم العشر عشر ذي الحجة كله، فإذا مضى العشر ومضت أيام التشريق أفطر تسعة أيام مثل ما صام. ساق بسنده عن ليث كان مجاهد يصوم العشر وكان عطاء يتكلفها. انتهى. نعم. الباب.
شوف عندك نوع. ايه في الحاشية قال ايه؟ ايه ها؟ ده في الحاشية، استحب دي في الحاشية.
نعم.
الاصل فيه.
موجود عندي.
عرفت في الاصل. عرفت يعني يا احمد
وضعه في الاصل يا شيخ.
عرفت؟
نعم.
هذه مش طريقة بشيء، ده بشيء، دي مش طريقته. نعم. أمس مر معنا برضو كانت مسألة إيه؟ كان إيه النقل؟ إحنا قلنا مش الأثيوبي، الأثيوبي محمد آدم الأثيوبي، قلت، قلنا لا، الأثيوبي ما يقول قلت. نعم. فده مش من أبي نبي شيبة، ما يقولش كده، ما يقولش يستحب الاتفاق، ما يقولش، على طول داخل في الأسانيد، ما عندوش، هو يبوب ويسند بس. نعم. يبقى دي فين؟ تعليق الشيخ. تمام، ليس لفظ النبي شيء. نعم. بنفس كلامي.
أين
هو صحيح من أين أتينا فعلا بستة أرحام يوم العيد؟ هو فعلا يعني جواز إيه؟ جواز إيه؟ لا يشرع. من اللي قال لا يشرع؟ ومن اللي قال يشرع؟ إيه اللي بدعة؟ ليه؟ لا يشرع ولا لا يشرع؟ ستة أرحام حاجة، بس إنك تروح أنت إلى أهلك تعيد عليهم هنا وهنا 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 حد ما في إشكال. ده مأخوذ من مقصد العيد، مقصد العام الفرح زي البرة، أنك أنت تذهب لأهلك هنا وهنا وهنا وهنا، لكن أن تنسى بذلك السنة لا. فلا احنا نقول لا يشرع ولا احنا نقول يشرع. يشرع يعني مطلوب بالنص الخاص. طيب لا يشرع يعني في نهي عن ذلك. إنما نقول ماذا؟ نقول في العيدين يظهر الفرح والسرور وادخل السرور على الأهل والأولاد والأخير بس. طب ما قصد بقى عامة أنني مثلا أذهب إلى أرحامي لإدخال السرور وكذا وإظهار الفرح، هذا لا إشكال فيه، ما يحتاج إلى نص خاص. أيوة نقول بقى من قال إنهم بدعة صح، يبقى إحنا بنطالب اللي يقول إن هذه بدعة أو تقصد، نقول من اللي سبق بأن هذه بدعة؟ عامة المسلمين على التهنئة والتوسيعة والفرح وإظهار السرور، ومن هنا كان يشرع في العيدين مخالفة الطريق، تذهب من طريق إلى طريق، إظهار شعائر، تمام. لكن بقى احنا نقول بقى الذهاب إلى المقابر في هذا اليوم وتخصيص ذلك، تمام، هو هذا انك يعني تتخصص زيارة المقابر هذا يوم، ده البدع، بل على خلاف مقصود العيد. لأن العوام يظنون أنه لما بيذهب إليهم عيد المقابر كأنه يعيد عليهم يعني. يعني إحنا لم ننساكم يا جماعة يوم العيد وإحنا جايين نعيد عليكم يعني. يعني أنتم من جملة إيه أهلين، ده اعتقادهم. ولهذا كان يخرج من الصلاة صلاة العيد في المصلى أو المسجد على المقابر الأول وبعدين يعود إلى البيت، ده اعتقادهم. فده قلب المقاصد. ولهذا يذهب هناك من يبكي ويذهب هناك من يلطم خدا ويشق جيبا ويذهب ويذهب إلى آخر يوم العيد، والناس عندهم عادة كده. آخر واحد يعني مات له أحد ولم يمر عندي عيد نروح حتى لو بعد 10 أشهر. يعني مثلا دلوقتي احنا العيد اللي مر عيد الأضحى صح؟ تمام؟ من بعد عيد الأضحى مات لك حد إلى العيد الفطر، عيد الفطر اللي جاء ده هنروح لك لأن ما مرش عليك عيد، يبقى نروح لك نعزيك يوم العيد طالما ما مرش عليك عيد. طب مات بعد رمضان هنروح لك في ذي الحج في 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 عيد الاضحى طالما ما مرش عليك، مرك عيد مر عليك عيد يبقى انت كده قدمت خلاص. سبحان الله، بعد 10 أشهر ولا بعد 11 شهر ولا بعد قد كده يعني مثلا من الزمان جاي تعزيني لسه، حاجه عجيب. فده قلب مقاصد العيد من ادخال الفرح والسرور والبهجه وغير ذلك. انما ان انا اقول زياره الارحام هذه بدعه يوم العيد، انا لم اخصصها بسنه ولا شيء. طيب هنقول لماذا لا تقاس على المقابر؟ لان دي خلاف المقاصد، انما دي من المقاصد، انما ده تصادم المقاصد. ومعلوم ان هذا شيء يحصل، ان لما دخل ابو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وجد عنده ماذا؟ جاريتان تغنيان. ليه بقى؟ دعهما فينا يوم عيد. هتقول بقى ايه؟ هذا نص. طب النص ده هتعمل به في بنفسه فقط وتعده؟ دعهما فينا يوم عيد يعني ايه؟ يعني انه يتوسع في هذا اليوم ولا يتوسع في غيره. لم يكن العاده ان كل يوم تدخل جاريتان تغنيان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يوم فرح إظهار، فرخص فيه من التوسع من ليس في غيره. دعهما أبا بكر فإنه يوم عيد، هذا يوم عيد. وما كانت الجاريتان تتعودان أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم أو كذا. نعم، هات منها من كلام المتقدمين. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله. وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق،
وإذا أرجح الأقوال أن يوم النحر هو أفضل الأيام. نعم،
كما نطق به الحديث، ففضله كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صيام وصلاة وصدقة وغيره.
ففضله كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه
ما يشرع في ذلك من صيام وصلاة وصدقة وغيره، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه.
نعم.
وقيل ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
نعم.
وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل، وبهذا يجتمع شمل الأدلة، والله أعلم.
وذا الأقرب، هذا الأقرب. وعلى كل حال أيهما أفضل ده مبحث، وثبوت الفضل فيهما ده مبحث آخر. فنحن نتحرى الفضل، فلا تفهم من أن الفضيلة في عشر أخير الليالي أنك تؤمن في النهار، ولا تفهم من الفضيلة في النهار في العشر من الحجة أنك تؤمن بالله. اجتهد اجتهادا عظيما في العشر الأخير، سواء كان ذلك بالليل أو كان ذلك بالنهار. ولهذا كان النبي يعتكف في العشر الأخير له من رمضان، ليجمع قلبه وشمله، ويترك مخالطة الخلق إلى الانفراد بالخالق سبحانه وتعالى والخلوة في هذه الأيام، ليتسنى له أعلى العبادات. ولهذا أيضا من العجب العجاب أيضا أن نقول ببدعية أو كراهية الاشتغال بدروس العلم في العشر الأخير من أيام المعتل. دي أيضا مسائل الشباب أو مسائل. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا أقبل رمضان، مش بقى العشر خالص، ترك الدروس وكذا إلى آخره، تبو الآخر، وكان تبو الثالث والرابع والخامس. دي مسالك، زي ما أنت الآن أنا عندي دروس، مثلا عندي دروس، هيجي العشر الأول هترك الإيه الدروس عشان أتفرغ. ده واحد يقول كده، طب أنا بقى هعمل دورة خاصة في العشر أيام. ليه؟ عندي خير العمل الصالح أتدارس سنة النبي. تمام؟ ده خير. واحد أقول لك لا أنا عايز أقرأ قرآن وأنفرد وأخير. نفس المسألة. تبع العشر الأخير بقى، قل لي هاتي العشر الأخير من قلب بدعية مدارسة العلم في أيام النهار. إنما فهموا إنه هذا مثلا بعض السلف كان إذا أقبل رمضان ترك وقال إنما هو تلاوة، هذا الذي ينفعه، هذا الذي يصلح معه. فكل يرى ما يكون أقرب له من الله، لكن لا ينسب ذلك إلى الشرع مطلقا. فأنا أعتبر أن أعمق وأن أفضل ما يقضى في نهار العشر الأخير من رمضان في اعتكاف هو العلم. و يستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن كل رمضان، حتى إذا كان في ماذا العام الذي مات فيه كان يدرسه مرتين. يبقى الشهر مدارسة القرآن، ومدارسة القرآن أعظم ما فيها التفسير، ليس التلاوة فقط، تلاوة والتفسير وكذا. ولذا احنا الحمد لله من عدة سنين، يمكن من 10 سنين الآن أو أكثر من 10 سنين، يمكن حوالي 1435 تقريبا، ان احنا بدانا في اكبر رمضان اكبر دروس التفسير، مجالس التفسير في رمضان، استنادا الى ان جبريل كان يدرس النبي القران اذا اقبل رمضان. ها، شوف كلام العلماء ايضا في هذه المساله. لكن بعض الناس تشدد ما في دروس في رمضان او في العشر الاخير، هل الدليل على ان النبي كان يدرس؟ هذا الكلام يعني عجيب. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، ده الاعتكاف. فمحال أن يكون الأفضل أن تجلس طوال النهار تتكلم مع هذا وذاك أو يكون نفع خاص، ثم إذا جاء العلم ومدرسته يكون يعني الكلام مع الآخرين مباح، أما الكلام بالعلم مع الآخرين لم يكن من هدي السلف. هذا من اللي قال هذا؟ من اللي قال هذا؟ بل هذا أفضل ما تتقرب به الله عز وجل، أن تقضي نهارا في العلم ومدارسة القرآن والسنة، هذا أفضل ما يكون. وكما قلنا يستأنس لذلك بحديث مدارسة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. نعم نعم. شيخ ابن عثيمين له درسين في العشر الأخير من رمضان. نعم يعني شيخ ابن عثيمين، بس في كلام متقدمين، في كلام متقدمين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأفضل للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة كالذكر والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، لكن إذا دعت الحاجة إلى تعليم أحد أو التعلم فلا بأس، لأن هذا من ذكر الله عز وجل.
بل هذا من أفضل ذكر الله. كان الشيخ له في العصر الأخير له مجلس بعد الفجر، له مجلس بين بعد صلاة التراويح وقبل صلاة الفجر، شوف بالليل وبالنهار الشيخ بعد الفجر لو مجلس في التدريس، وبعد التراويح لو مجلس في التدريس، شيخ ابن عثيمين إلى أن مات. حتى السنة اللي مات فيها الشيخ آخر سنة درس فيها الشيخ رحمة الله كل مشايخنا في الحرم. بالعكس ده يكثفون الدروس في أيام العصر، يكثفون الدروس فيه استغلالا بقى لمجيء الناس وحاجة الناس وكذا. نعم نعم. أما ما ورد عن مالك ما فيش إشكال، ده مسلك خاص يعني، فأنت حر، مثل ما كان بعض السلف يختم كل كذا وده بيختم كل كذا، دي مسالك خاصة في العبادة، حيث ما تجد قلبك في ذلك لا إشكال. لكن نتكلم عن مسألة بدعية ذلك، بدعية ذلك، وأن هذا خلاف منهج السلف المتفق عليه. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: يجوز أن يقرأ القرآن ويقرئه غيره، وأن يتعلم العلم ويعلمه غيره، ولا كراهة في ذلك في حال الاعتكاف.
تمام.
قال الشافعي: قال الشافعي وأصحابنا: وذلك أفضل من صلاة النافلة.
تمام.
لأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية، فهو أفضل من النفل.
تمام. هذا يعني هذا أفضل من النفل، أفضل من صلاة من الظهر العصر، أفضل من أن تختم القرآن وهكذا، معروف هذا معروف. يقول قال الشافعي،
قال الشافعي وذلك أفضل من صلاة النافلة. نعم. لأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية، فهو أفضل من النفل، ولأنه مصحح للصلاة وغيرها من العبادات.
كيف بقى مصحح العقيدة؟ احنا موسمنا يا اخوان، ده الموسم بتاع تيجي العشر الأخير، دي الموسم بتاع رجل يعتكف عندك أول مرة يسمع سنة أول مرة، ده الموسمنا صراحة. يعني أنا بخرج من اعتكاف أفرح ما أفرح به، وأنا خرج من اعتكاف هو هداية أخ، هداية واحد، واحد دخل اعتكاف من سنتين داخل حانق جاي يعني شدد خباك سمع كتير، طالع إيه ما شاء الله أعلن التوب، وده كثير جدا، ده موسمنا ده أصلا، ده الموسم بتاعه. نعم.
ولأن نفعه متعد إلى الناس، وقد تظاهرت الأحاديث بتفضيل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة النافلة.
هذا هو ده العلم، هذا هو العلم. لكن يجيك أخ يقول لك أصلا كان الإمام مالك مدري إخوة طرق مر الاعتكاف عشان الزيادة على 11 ركعة، تركوه لأنهم يرون بدعة، وطبعا وجودك في مكان فيه بدعة هذا ما ينفع، هذا فيبقى تترك الاعتكاف. نعم.
وقد سبق بيان جملة
من أخواننا الله يرزقنا وإياكم اتباع العلماء. نعم.
وقد سبق بيان جملة من ذلك في مقدمة هذا الشرح. قال الشافعي والأصحاب: فالأولى للمعتكف الاشتغال بالطاعات من صلاة وتسبيح وذكر وقراءة، واشتغال بعلم تعلما وتعليما ومطالعة وكتابة ونحو ذلك، ولا كراهة في شيء من ذلك، ولا يقال هو خلاف الأولى.
أيوة.
هذا مذهبنا، وبه قال جماعة منهم عطاء والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. وقال مالك وأحمد: يستحب له الاشتغال
قال مالك وأحمد
يستحب له الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة مع نفسه.
تمام.
قال: ويستحب ألا يقرأ القرآن ولا لعله يقرأ.
ويستحب أن
ويستحب ألا يقرأ القرآن ولا يشتغل لعله يقرأ.
طب أكمل أكمل.
ويستحب ألا يقرأ القرآن ولا يشتغل بكتابة الحديث ولا بمجالسة العلماء.
يقرأ ألا يقرأ.
نعم.
ولا
ولا يشتغل بكتابة الحديث ولا بمجالسة العلماء
ها.
كما لا يشرع ذلك في الصلاة والطواف كما لا يشرع ليشرع ذلك في الصلاة والطواف. واحتج أصحابنا بأن أمر القرآن وتعليم العلم والاشتغال به طاعة فاستحب للمعتكف كالصلاة والتسبيح ويخالف الصلاة فإنه شرع فيها أذكار.
واضح مخالفة الصلاة والطواف واضح جدا. معين في الطواف لو أنا أبحث مسألة مع أخ أبحث مسألة لو أنا أأمر وأنهى عن المنكر في الطواف أفضل من الذكر الخاص. معروف كده النفع المتعدد يقدم عنه في الخاص. ثم هذا يعود إلى معنى الاعتكاف. ما معنى الاعتكاف؟ لزوم مسجد لطاعة. طيب حينما يأتي واحد يستحب طاعة معينة نقول ما الدليل؟ ما الدليل على النهي على المنع؟ مش ما الدليل على أن توجد طاعة معينة؟ طاعة. الدليل عندي لزوم مسجد لطاعة. نعم.
قال فإنه شرع فيها أذكار مخصوصة والخشوع وتدبرها وذلك لا يمكن مع الإقراء والتعليم.
صح.
وأما الطواف فقال
إن
أصحابنا
إن في الصلاة لشغلا. كيف درسنا في الصلاة ناس؟ نعم.
وأما الطواف فقال أصحابنا لا نسلمه ولا يكره إقراء القرآن وتعليم العلم فيه.
شوف لا نسلم بها لا نسلم بين الطواف أقرأ عادي اقرأ يا ابن الخاتم طالب يقرأ الشيخ وهيبدأوا الطواف هيكمل سبع أشواط يكمل سبع تربع كل شوط يجيب له ربع على ما يخلص سبع أشواط يكون خلص جزء جميل. إيه المشكلة؟ أأمر وأنهى أمسك واحد صوفي من أول التكبير لغاية ما خلص سبع أشواط يبقى سلفي سني ما شاء الله خير من طواف ألف سنة. نافلة هداية واحد خير من طواف ألف سنة. هذا نفع قاصر وده نفع متعدد. فلأن يهدي الله بك رجل عندك خلقك من حمر الله النعم أهم في المشكلة. نعم.
قال وتعليم العلم فيه والله أعلم.
تمام. تعلم علم فيه والنبي نهى نهى في الطواف لما أبصر رجلا كان يفعل شيئا كذا فنهاه النبي في الطواف صلى الله عليه وسلم. لما تبقى أنت في الطواف كذا تسمع الناس يقول يا علي يا علي بيدعو عليا وتنهى عن ذلك وتدله على التوحيد أو واحد عمال يتمسح بهذا أو واحد عمال يفعل هذا وأنت تأمر وتنهى. نعم. إيه نعم ابن هبيرة يبقى هون الشافعي نقل عنه الاستحباب بشيد. نعم. واجمعوا ها اقرأ اجمعوا في قراءة ولا إقراء قالوا اتفقوا عليه لا اتفقوا عليه. طيب واختلفوا لا في إقراء هو قدم الاتفاق على القراء يبقى اختلفوا في الإقراء ها او الحديث او الفقه ها يقر فيه يقر فيه لاحظوا ان كلام الفقهاء حتى الذي يقول لا يستحب لا ما يقصد لا يجوز ما يقصد يكره، لا، وإنما المقصد أنه يختار الأولى، والأولى هذا باعتبار نظر الفقيه. يعني أفضل تقرأ القرآن تذكر كذا، ولا تقرأ ولا تشتغل بالحديث، الحديث طوال السنة، لكن هذا الوقت غلب فيه الذكر وكذا، ونرى النبي قد خلى في هذه الأيام يذكر وإلى آخره. فانتبه، لا يستحب، ليس معناه أنه يقرأ أو يكون مذموما، لا، وإنما اختيار الإيه الأعلى. طب وإذا نظرنا بقى الاختيار الأعلى، هتحكم فيه أمران. الأمر الأول ذات العبادة التي تفعل من جهة نفعها المتعدي والقاصر واللازم. طب جهة أخرى، جهة العابد، ما الأنفع لقلبك؟ فقد يقدم واحدا شيئا ما يقول أنفع للقلب، خلاص. فهنا في تفاضل باعتبار النفع المتعدي واللازم، اثنين تفاضل باعتبار العامل نفسه، المعتكف نفسه يجد قلبه فيه. وهذه معروف أن نفع العلم متعدي عن النفع الخاص، تمام، وأن هذا أولى وأفضل. طب لكن لو جاء واحد وقال لكن أنا فرصة في العصر الأخير برجع القرآن وبقف معاه وبحاول أرجع بعض أشياء مثلا في القرآن، ما في مشكلة، أنا ودي أصلي صلاة طويلة يعني بجد قلبي، خلاص أنت حر، ما في مشكلة، يعني ما يقول. لكن إحنا عندنا النفع المتعدي مقدم عن النفع القاصر. طيب نعم، الشاهد يعني بس عشان نخرج عن إيه، عن بدع ومكروهات وممنوعات. هذا كمان تعليلات. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قول إنسان في الأيام المعلومات. قال الحكم عن مكثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام من بعده. ويروى هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه. قول ثالث: قال ابن أبي حاتم وساق بسنده
إذا ذكر المعلومات ما في الأيام المعدودات. نعم. قال يوم النحر وثلاثة أيام من بعده. طيب يروى عن ابن عمر. قول ثالث:
ساق بسنده أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام، أيام يوم النحر ثلاثة أيام بعد
لعل ويوم النحر يبقى يوم نحر يومان ويوم نحر ثلاثة. نعم.
قال: هذا إسناد صحيح إليه. وقال السدي: وهو مذهب الإمام مالك بن أنس، ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني به ذكر الله عند ذبحها. قول رابع: إنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال ابن وهب وساق بسنده
قول رابع: إنه يوم،
إنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، وهو مذهب أبي حنيفة.
نعم.
وقال ابن وهب: حدثنا ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقوله: على ما رزقهم.
والأول أظهر أن أيام المعلومات هي أيام العاشر، والمعدودات هي الثلاثة بنص القرآن، بنص القرآن: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فالإثم عليه، ومن تأخر فالإثم عليه، لمن اتقى. نعم.
قال وقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقرة والغنم كما فصلها تعالى في سورة الأنعام وأنها ثمانية أزواج، وقوله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل
والماعز والبقر والإبل، هذه أربعة في اثنين ذكر وأنثى يبقى ثمانية أزواج، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين ومن الضأن اثنين، يبقى هذه أربعة في اثنين ذكر وأنثى يكون المجموع كم؟
ثمانية
أزواج. نعم، الإبل والبقر والغنم تبديل الإبل ومثلها البقر والغنم منها الضأن ومنها
الماعز.
نعم،
وقوله فكلوا منها
الإبل ذكر وأنثى، البقر ذكر وأنثى، الغنم الضأن ذكر وأنثى، والماعز ذكر وأنثى، يبقى هذه أربعة أزواج في اثنين بثمانية أزواج، هذه أربعة في اثنين بثمانية أزواج. نعم،
وقوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
على أن الضحية وأن الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام ولا يجزئ غيره، فلو أنه ضحى أو أهدى مزرعة دواجن فيها ألف دجاجة ما أجزأ، إنما هي صدقة من الصدقات، لابد أن يكون هذا من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، هذه الأضحية والهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، أما غيره ذلك فهو صدقة من الصدقات. يبقى دي عبادة شرعت من جنس معين، والقاعدة أن العبادة شرعت من جنس معين فلا يجوز أن نعدوها، ومن هنا كان القول بأنه لا يجوز أن نخرج صدقة الفطر مالا، لابد أن نخرج طعاما من غالب قوت البلد، حيث أنها فرضت طعاما كما جاء في النص، والنبي لم يخرج طعاما مع وجود ماذا؟ مع وجود المال. نعم،
قال وقوله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قول غريب يعني قول شيء مع أنه ظهر الأمر، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، ده أمر والأمر الأصل فيه الوجوب، طيب ومع ذلك يقول الأكثرون عليه على الاستحباب لما
كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها.
قد يستدل من يرى وجوب بهذا إن أمر من كل بدنة ببضعة. نعم،
وقال عبد الله بن وهب قال لي مالك أحب أن يأكل من أضحيته لأن الله يقول فكلوا منها، قال ابن وهب وسألت الليث فقال لي مثل ذلك، وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم فكلوا منها، قال كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل، وروي عن مجاهد وعطاء نحو ذلك. قال هشيم عن حسين عن مجاهد في قوله فكلوا منها هي كقوله وإذا حللتم فاصطادوا.
آتوا كذا الأكل من الأضاحي يجب ولا لا؟
قال هشيم عن حسين عن مجاهد في قوله فكلوا منها هي كقوله وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجزأها نصفين، نصف للمضحي ونصف للفقراء. والقول
استنباط لا دليل عليه، لما هذا من جملة فكلوا من أطعم بأس الفقير، فلو أنك أطعمت من البأس الفقير كيلو واحد فقد أطعمت، أما يقال نصفان لا، إنما ذكر الله القسمة كل وأطعم، لكن لم يحدد القدر نصف ونصف، إنما حدد الصفة العامة كل وأطعم، فيستحب لك وأنت في الأضحية أن تأكل وأن تصدق. طب لو ما تصدق منها أجزات أضحية، طب لو ما أكل منها أجزات الأضحية، لكن أفضل أن تأكل وأن تصدق وأن تهدي. نعم،
والقول الآخر أنها تجزأ ثلاثة أجزاء، ثلث له وثلث يهديه وثلث يتصدق به، لقوله في الآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وسيأتي الكلام عليها عندها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله البائس الفقير قال عكرمة.
طيب جماهير أهل العلم على أن الأكل من الاستحباب. طيب ما الصارف؟ الذي يظهر لي أن الصارف هو المخرج، مخرج الأمر إنما هو للندب والاستحباب والإرشاد والتوجيه والمواساة، فمخرج الأمر هو الصارف، مخرج الأمر هو الصارف. نعم.
وقوله البائس الفقير قال عكرمة والمضطر الذي
بالوجوب. متأخر أو متقدم؟ قال بالوجوب. نعم.
وقوله البائس الفقير قال عكرمة والمضطر الذي عليه البؤس والفقير المتعفف. وقال مجاهد هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة هو الزمن. وقال مقاتل ابن حيان هو الضرير. وقوله ثم ليقضوا تفثهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك وهكذا.
يعني التحلل، يعني ثم ليقضوا تفثهم التحلل، وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار وغير ذلك ونحو ذلك. ما
وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه. وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ليقضوا تفثهم قال التفث المناسك. وقوله وليوفوا نذورهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني نحر ما نذر من أمر البدن. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وليوفوا
نذر
ما نذر من أمر البدن.
نعم.
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد
هذا وليوف نذره قال نحر ما نظر من أمر البدن. طيب
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وليوف نذورهم نظر الحج والهدي وما نظر الإنسان من شيء يكون في الحج،
يعني نظر شيئا يفعله في الحج. ما
وقال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد وليوفوا نذورهم قال الذبائح. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد وليوفوا نذورهم كل نذر إلى أجل. وقال عكرمة وليوفوا نذورهم قال حجهم. وكذا روى الإمام ابن أبي حاتم وساق بسنده عن سفيان في قول وليوفوا نذورهم قال نذر الحج. فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار على ما أمروا به، وروي عن مالك نحو هذا.
هذا نعم، هذا أنا أرجحه، وهو أن النذر هنا أعم، وليوفوا نذورهم أي ما التزموه من طاعات عامة في الحج على أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يقوم به من الطاعات التي أمر بها في الحج، وليس أنه إذا نظر شيئا اللي هو النذر المعروف أن يفعله في الحج، نظر هديا، نظر مثلا شيئا ما أن يفعله في الحج، لا، الأمر أعم. فالنذر يطلق ويراد به النذر الخاص وهو ما شرطه الإنسان، ويطلق ويراد به مطلق الطاعات، مطلق الطاعات. فهنا قال في قول سفيان وليوفوا نذرهم نذر الحج، فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمر على ما أمروا به، وروي عن مالك نحو ذلك. شوف هات كده ابن الجوزي في تفسير النذر، يعني هو أعم، يشمل النذر الواجب ويشمل مطلق الطاعات. وليوفوا نذورهم أي ما عاهدوا الله عليه من القيام بالطاعات على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع فللأضحية والهدي حالان، أحدهما أن يكون تطوعا فيستحب الأكل منهما ولا يجب، بل يجوز التصدق بالجميع. هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب وهو مذهب عامة العلماء. وحكى الماوردي عن أبي الطيب بن سلمة وجها أنه لا يجوز التصدق بالجميع، بل يجب أكل شيء لظاهر قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا، والصحيح الأول.
تمام، يعني ما في أحد من الأئمة المحققين خالف ذلك. نعم، الاتفاق. نعم، يبقى فيها اتفاق. نعم، فكل ما يكون الأكل مستحب. نعم.
قال
كان الجوزي وليوفوا نذورهم. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق
وليوفوا نذورهم قبلها وليوفوا نذورهم وليطوفوا.
قال قوله وليوفوا نذورهم وروى أبو بكر عن عاصم وليوفوا بتسكين اللام وتجديد الفاء. قال ابن عباس هو نحر ما نظروا من البدن. وقال غيره ما نظروا من أعمال البر في أيام الحج، فإن الإنسان ربما نظر أن يتصدق إن رزقه الله رؤية الكعبة، قد يكون عليه نذور مطلقة فالأفضل أن يؤديها بمكة. انتهى.
نعم، يعني اقتصر على القول في النذر الذي يجب على الإنسان وهو ما اشترطه على نفسه، لكن قول مالك هنا وقول سفيان هذا الأقرب، يعم هذا وذاك. وعليه نفسر أيضا قول الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، فهذا عام أيضا. يوفون بالنذر ويخافون يوم، فهو التزام الطاعات التي أمر الله به، ده نوع من النذر، أو اشتراط وهذا نوع آخر. نعم. من في الايه الاكل هيوجب اكيد. نعم. وتميم ايه؟ اي نعم طبيعي الحزم يقول هذا يجب، فيقول هذا الحق الذي لا محيد عنه، هذا حق الذي لا محيد عنه الحزم، والامه كلها على خلاف هذا. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى
يتعامل مع النصوص مباشرة، وهذا من أخطر عيوب ابن حزم التي أوردته الموارد. فما يبالي بمن خالف في النص ولا بعمل المسلمين في هذا إذا رأى أن النص يخالفه، ولهذا يخالف ما عليه المسلمون في أمور مشهور. ابن حزم يؤكد أن النبي صلى الجمعة في عرفة وما قال أحد سوى ذلك، لأن مذهب أن الجمعة صلى في الصف، وبالتالي أكد أن النبي صلى في عرفة الجمعة. أدى ابن حزم بالعقلية الضخمة هذه، ومع ذلك الحقيقة كان ينفصل في المسائل الراجحة كثيرا عن العلماء، بينما إذا كان في عمل هو يعني يرجح القول به يذكر الأقوال ويذكر هذا، هو بيذكر الأقوال رحمة الله عليه ما يكتب، لكن لا يبالي بمن يخالف حتى ولو كان الإجماع منقول في هذا، ما يبالي. نعم.
ابن جرير
يعني ابن حزم الذي أوراد الموارد الطريقة، لم يكن طريقة ابن حزم طريقة العلماء الربانيين المحققين. ابن حزم سبب ما هو فيه الطريق، ولا ابن حزم العقلية والعلم بالسنن والآثار وغير ذلك على جانب كبير جدا، على جانب كبير جدا، ولكن إشكالية ابن حزم الطريقة. نعم. إيه؟ هل يجوز؟
هل يكون بوجوب ابن حزم يعني قلت تنتشر؟ هل يكون بوجوب؟
شوف كده. قطعت كده. إيه؟ أدي يا
في المحلى يقول ابن حزم في قول الله تعالى فانتشروا في الأرض، فصح أن الله إنما افترض السعي إلى الصلاة إذا نودي لها وأمر إذا قضيت بالانتشار وذكره كثيرا، فصح يقينا أن الذكر المأمور بالسعي له والصلاة وذكر الله تعالى فيها بالتكبير والتسبيح والتمجيد والقراءة والتشهد لغير ذلك. ولو كان ما قاله هذا الجاهل لكان من لم يدرك الخطبة ولا شيئا منها وأدرك الصلاة غير مؤد لما افترض الله تعالى عليه من السعي، وهم لا يقولون هذا، وهو قد قاله من هو خير منه، فلا يكذبون ثانية في دعوى الإجماع مهمين على الضعفاء، وبالله تعالى التوفيق.
فصل فانتشروا. نعم. قالوا لي الطوف
ابن جرير يا شيخنا فكلوا منها.
نعم.
قال وقوله فكلوا منها وهذا مخرجه مخرج الأمر ومعناه الإباحة والإطلاق.
تمام. فالصارف المخرج مخرج الأمر هذا الصارف. نعم.
قوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس عن أبي حمزة قال قال لي ابن عباس أتقرأ سورة الحج يقول الله وليطوفوا بالبيت العتيق فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. قال قلت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمي الجمرة فرماها بسبع حصيات ثم نحر هديه وحلق رأسه ثم أفاض فطاف بالبيت. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهد أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. آخر
عهد. أنا عندك دائما في هذا السياق جواز الوجهين في الإعراب أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف.
نعم.
اعتبرت هذا المقدم الاسم واعتبرت مقدم الخبر. فهذا طواف الوداع وطواف الوداع يجب على كل حاج إلا أن الخوف عن حائض ونفساء لقول النبي كما في الصحيحين في حديث صفية أحابستني لما قالوا حاضت قالوا لا إنها قد ماذا قد طافت يعني طواف الإفاضة قال فانفروا إذن. فدل هذا على أن الحائض والنفساء يخفف عنها في طواف الوداع. طيب والرخصة للحائض والنفساء تدل على وجوب طواف الوداع دائما كذا قاعدة إذا جاءت الرخصة في الشيء يبقى يدل على وجوب في غير هذا. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة وكذا والسقاة بالمبيت خارج منه يبقى إذن المبيت منه واجب. رخص النبي الحائض والنبزاء في ماذا في عدم طواف الوداع يبقى إذن طواف الوداع ماذا واجب. وهل يكون هذا في العمرة أيضا يجب في العمرة؟ جماهير أهل العلم على أنه لا يجب لكن ذهب بعضهم إلى الوجوب استدل بحديث يعلى بن أمية اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك إلا ما ورد من اختصاص. لكن جماهير يعتبرون أن هذا في الحج وليس في العمر ولو أننا قلنا بالاستحباب لا بالوجوب هذا قد يجمع لعموم جعل حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. نعم.
قال وقوله بالبيت العتيق فيه مستدل لمن ذهب أنه يجب الطواف من وراء الحجر لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين كسرت بهم النفقة ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتم على قواعد إبراهيم العتيقة. ولهذا قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وللطواف بالبيت العتيق طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه.
فمن طاف من داخل الحجر فطاف لا يصح لكن يطاف من وراء الحجر هذا طاف حول البيت. نعم. لكن لا يمس إلى الركنين اليمنيين لأنهما على قواعد إبراهيم. أما الشاميان فإنه ليس على قواعد إبراهيم لأن هذا ليس نهاية الكعبة نهاية الكعبة على قواعد إبراهيم مثل ما فعل ابن الزبير فقد أعاد الكعبة على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم إن بني أمية لما تغلبوا أعادوها مرة ثانية على ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظن أن هذا اجتهاد من عبد الله بن الزبير ولهذا ورد أسف بعضهم على ذلك فعل ذلك لما عرف أن السنة هي ما قاله النبي لو استقبلت من لولا أن قومك حديث عهد بن كفر للقبت الكعبة وجعلت على القواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. نعم.
وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال لأنه أول بيت وضع للناس وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
ودل هذا على الطواف عبادة ولا يكون عبادة إلا إذا كان حول الكعبة. أما الطواف حول القبور فإن ذلك شرك أكبر إن طاف يقصد صاحب القبر وإلا فإنه ذريعة للشرك الأكبر لو طاف حتى لله عز وجل. ولهذا نقول القبوريين دول المتفلسفة الذين يردون على الوهابية ليلا ونهار طوافكم هذا دليل إيه؟ ما دليل الطواف؟ فالكعبة يطاف حولها، ما دليل هذا الطواف؟ لماذا تطوفون حولها؟ ويقول بعضهم أستاذ حديث، يقول قد طفت أنا وشيخي، فكنت فكان يقبل الأركان ولا أقبل، فقال أنت على مذهب شيخك الذي تعلمت منه وأنا على مذهب شيخي الذي تعلمت منه، يعني أنت قبل ولا حرج، أنا أقبل ولا حرج عليك، وأنت تقبل ولا حرج، إيه كلانا ينقل عن إيه عن شيخ، شيخونا قال كده. نعم، زي اللي بيقول لك لما بيتكلم عن إن أبي وأباك في الإيه في النار، أو الأب بالعم، قال لك دول مشايخنا اللي علمونا كده، مشايخنا اللي علمونا وأوليائنا وأولياء الله الصالحين علمونا إن الأب هنا بمعنى العم، مشايخهم والأولياء بتوعه علمهم ذلك. نعم.
قال وعن عكرمة أنه قال إنما سمى البيت العتيق لأنه أعتق لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح.
لما سمي البيت العتيق لأنه
أعتق يوم الغرق زمان نوح.
نعم.
وقال خصيف إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط. وقال ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه، وكذا قال قتادة. قال حماد بن سلمة وساق بسنده عن مجاهد لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن الزبير قال إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة. وقال الترمذي وساق بسنده عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار،
لكن الحديث ضعيف. نعم.
قال وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن سهل النجاري عن عبد الله بن صالح به وقال إن كان صحيحا. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب ثم رواه من وجه آخر عن الزهري مرسلا.
شوف ابن جوز ذكر وجها أنه قديم، فلعله يكون البيت العتيق هذا إشارة إلى قدمه لحديث الحديث الصحيح أي مسجد وضع في الأرض أولا قال مسجد الحرام، قال ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى. قال كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. فلعل العتيق أيضا يعود إلى القدم، فأنه أول مسجد وضع، أول مسجد وضع في الأرض. نعم فيها القديم، فيها القديم، لأن كثير ما ذكر القديم. قال
ولو في تسمية البيت عتيقا 4 أقوال، أحدها لأن الله تعالى أعتقه من الجبابرة وساق بسنده عن عبد الله بن الزبير.
طيب،
وهذا قول مجاهد وقتادة. والثاني أن معنى العتيق القديم قاله الحسن وابن زيد،
هذا الأقر.
والثالث أنه لم يملك،
هذا الوحيد الذي يشهد له حديث صحيح، هذا الوحيد الذي يشهد له حديث صحيح أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام، ده أقرب الأقوال.
والثالث لأنه لم يملك قط قاله مجاهد في رواية وسفيان بن عيينة. والرابع لأنه أعتق من الغرق زمان الطوفان قاله ابن السائب.
طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. نعم.